الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في نقابتكم نقابة المياه العلمية، ويسعدنا ويشرفنا أن يكون بيننا الآن الأستاذ الدكتور زغلو زغب النقاد، وأستاذ جيولوجيا بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن طهران. دكتور زغلول دفعة 55 من جامعة القاهرة، وحصل على جائزة مصطفى بركة، وكان أول من حصل على هذه الجائزة. حصل على دكتوراه الفلسفة في جيولوجيا من جامعة ويلز سنة 63، ومنعته الجامعة درجة زمالتها بعد الدكتوراه لمدة 3 سنوات. دكتور الأستاذ الدكتور زغلول نجار عمل بجامعة عين شمس وجامعة الملك سعود بالرياض، جامعة ويلز ببريطانيا، جامعة الكويت، جامعة فشر، ثم جامعة الملك فهد. لسيادته أكثر من 150 بحث منشور، وأشرف على أكثر من 50 رسالة ماجستير ودكتوراه. انتقد سيادته زميلا في الأكاديمية الإسلامية العالمية للعلوم، وهو عضو مجلس إدارة، وانتقد سيادته عضو مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالكويت، ويزاول وعضو لجنة تحكيم جائزة اليابان للعلوم والتقنية، وسيادته عضو مجلس أمناء جمع الأحقاف باليمن، وعضو مجلس إدارة بنك التقوى بسويسرا. يسعدنا ويشرفنا هيتحدث لنا اليوم في محاضرة بعنوان ملامح من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. فليتفضل الأستاذ الدكتور زغلول.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مطلع حديثنا عن القرآن الكريم، لا بد لنا من التأكيد على أنه كلام الله الموحى به إلى خاتم أنبيائه ورسله، المحفوظ بين دفتي المصحف بنفس اللغة التي أوحي بها، اللغة العربية، محفوظا بحفظ الله كلمة كلمة وحرفا حرفا. في الوقت الذي تعرضت فيه كل صور الوحي السابقة على تنزل القرآن الكريم، إما للضياع التام أو لقدر من التحريف والتبديل والتغيير الذي أخرجها عن إطارها الرباني وجعلها عاجزة عن هداية البشرية. ولا أريد أن أخوض في هذا الموضوع كثيرا، فكلكم يعرفه جيدا أن القرآن الكريم هو الصورة الوحيدة من وحي السماء الموجودة الآن بين أيدي الناس بنفس اللغة التي أوحيت بها، محفوظة بحفظ الله تحقيقا للوعد الإلهي: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولما كان القرآن الكريم هو كلام الله، فلا بد أن يكون معجزا في كل أمر من أموره. ومعنى الإعجاز أنه مغاير لكلام البشر، أنه لا يمكن لعمل بشري مهما أوتي من أسباب التوفيق أن يصل إلى شيء من مستوى كلام الله سبحانه وتعالى. وقد نزل القرآن الكريم في أمة عربية بلغت شأوا عظيما في البلاغة والبيان وقت نزوله، ونزل يتحدى هذه الأمة أن يأتوا بصورة من مثله، أو أن يأتوا بعشر صور مفتريات، أو أن يأتوا بقرآن مثله. ولا يزال هذا التحدي قائما إلى يومنا هذا، دون أن يستطيع أي إنسان أن يقول أنه قد استطاع أن يكتب صورة من صور القرآن الكريم. ومن هنا تخيل الأقدمون أن الإعجاز في القرآن الكريم سببه أو منطلقه هو البيان، بيان القرآن الكريم. قالوا أن الإعجاز هو هذا النظم الفريد الذي يتميز به كتاب الله، فهو ليس بالشعر وليس بالنثر، ولكنه له طبيعة مغايرة لأساليب البشر. وركز الأقدمون في هذه الناحية تركيزا كبيرا، الإعجاز البياني، الإعجاز النظمي في القرآن الكريم. ونحن نعلم أن القرآن الكريم هو في الأصل كتاب هداية، كتاب نزل يهدي البشرية في الأمور التي لا يمكن للإنسان أن يصل فيها بنفسه إلى تصور صحيح، مثل قضايا العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات، وهي صلب الدين، هي ركائز الدين. وهذه الركائز إما أن تكون غيبا مطلقا كقضية العقيدة والعبادة، أو ضوابط للسلوك كقضية الأخلاق والمعاملات، وكلا الأمرين لا تستطيعه القدرة البشرية. لا يمكن للإنسان مهما أوتي من أسباب الذكاء ومن أسباب المهارات المختلفة أن يضع لنفسه تصورا صحيحا في قضية العقيدة أو في قضية العبادة، ولا حتى في قضية الأخلاق ولا في قضية المعاملات. ومن هنا كانت ضرورة الدين. فالعقيدة كلها غيب، إيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، بالبعث، بالحساب، بالجنة، بالنار، بالعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى في الآخرة، بالخلود في حياة قادمة. هذه القضايا لا يستطيع الإنسان مهما أوتي من أسباب الذكاء والفطنة أن يصل فيها بنفسه إلى تصور صحيح. وقضية العبادة، العبادة بمفهومها اللغوي قمة الخضوع لله بالطاعة، ولا يوجد طاعة بغير أوامر. فإذا لم يتلقى الإنسان أوامر من الله كيف نعبد هذا الخالق العظيم؟ لا يمكن له مهما اجتهد أن يصل إلى تصور صحيح في قضية العبادة. فالعبادة أمورها توقيفية، لا يمكن للإنسان أن يبتدع فيها على الإطلاق. قضية الأخلاق، نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ساوى بينها وبين الدين، فقال صلى الله عليه وسلم: الدين حسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام: لا دين لمن لا خلق له. وقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فلخص بعثته الشريفة كلها في قضية الأخلاق. ولو أن الله سبحانه وتعالى قد فطر الإنسان على حب مكارم الأخلاق، إلا أن هذه الفطرة وحدها ليست كافية لكي يستطيع الإنسان أن يضع لنفسه ضوابط أخلاقية. وبالمثل قضايا المعاملات، نجد أن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة قد فصل تفصيلا هائلا في فقه المعاملات وفي قضايا المعاملات، لأن المعاملات تقتضي حقوق الآخرين، وحقوق الآخرين لا يجدي فيها عذر، إما أن تسدد في هذه الدنيا أو تختص في الآخرة. ربنا تبارك وتعالى قادر على أن يعفو عن تقصيرنا في حق من حقوقه، أما حقوق العباد إما أن تؤدى هنا أو تختص في الآخرة. ولا أريد أن أفصل كثيرا حتى أدخل في الموضوع، ولكني أذكركم بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه في جمع من الصحابة عليه رضي الله: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، من لا دينار له ولا درهم؟ قال: لا، المسلم من أتى الله بصلاة وزكاة وصوم وحج، وقد سب هذا وأكل مال هذا ونال من عرض هذا، فيؤخذ من حسناته يوم القيامة ليسدد هذه الديون، فإذا فنيت أخذ من سيئاته وطرح على ميزانه فقب في النار. هذا هو المفلس الحقيقي. أقول أيها الأحباب، إن ركائز الدين الأساسية لا تطيقها القدرة الإنسانية، ومن هنا كانت ضرورة الدين، ومن هنا كانت رسالة القرآن العظيم في الأصل هي رسالة الدين، العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. وقد فصل القرآن الكريم في هذه القضايا تفصيلا لا يقبل الإضاءة. فمفهوم الألوهية ومفهوم النبوة ومفهوم الرسالة ومفهوم الوحي، تفاصيل العبادة، تفاصيل الأخلاق، الدستور الأخلاقي في القرآن، تفاصيل حقوق الآخرين، المعاملات، فصلت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة تفصيلا لا يقبل الزيادة. بالإضافة إلى هذه الرسالة الأساسية للقرآن العظيم، نجد أن القرآن الكريم يحتوي على أكثر من 1000 آية صريحة تتحدث عن أشياء هذا الكون: السماوات، الأرض، الجبال، الشمس، القمر، النجوم، الكواكب، المطر، الرعد، البرق، أنماط كثيرة من النباتات والحيوانات، مراحل الجنين في الإنسان، صور كثيرة يتحدث عنها القرآن الكريم. وهذه الآيات كلها التي تتعدى 1000 آية صريحة بالإضافة إلى آيات أخرى كثيرة تقترب دلالتها من الصراحة، لم تأتي من قبيل الإخبار العلمي المباشر. فربنا تبارك وتعالى قد ترك الكسب العلمي لاجتهاد الناس أمة بعد أمة وجيلا بعد جيل، لأن طبيعة العقل البشري لا تتحمل التلقي المباشر للحقائق العلمية. الحقائق العلمية تحتاج النظر، الاستقراء، التجربة، الملاحظة، الاستنتاج، حتى يستطيع العقل البشري أن يستوعب السنن الإلهية وأن يوظفها توظيفا صحيحا في عمارة الحياة على الأرض، وهي وجه آخر من أوجه العبادة لله. نعلم أن هذه الآيات التي تسمى بالآيات الكونية في القرآن الكريم لم ترد من قبيل الإخبار العلمي المباشر، ولكنها جاءت كلها في مقام الاستدلال على قدرة الخالق العظيم الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته، كما تأتي في مقام الاستدلال على قدرة هذا الخالق العظيم على إثناء هذا الكون وعلى إعادة خلقه من جديد. ولا أريد أن أفصل في ذلك، ولكن ارجعوا إلى كتاب الله واقرأوا هذه الآيات، ستجدوها جميعا تأتي في هذين المقامين: الاستدلال على قدرة الله في إبداع الخلق، والاستدلال على قدرته سبحانه وتعالى على إثناء ما أبدع وعلى إعادة خلقه من جديد. ولكن تبقى هذه إشارات من الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته، فلا بد أن تكون حقا مطلقا. ولو أن المسلمين أدركوا ذلك لسبقوا غيرهم من الأمم في الوصول إلى الكثير من حقائق هذا الكون، ولكن هذه الأمة التي طولبت بالتبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم نامت طويلا وقصرت كثيرا وتخلفت تخلفا مذهلا، وهي الأمة الوسط الشاهدة على غيرها من الأمور، والمفروض أنها كانت تكون سباقة في الأخذ بأسباب التقدم العلمي والتقني، لأن النظر في الكون هو صورة من صور التعبد لله. في الآونة الأخيرة بدأ نفر من المسلمين يهتمون بقضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، مع تسليمنا كما أشرت أنه ما من زاوية من الزوايا ينظر منها الإنسان المحايد إلى كتاب الله إلا ويراه معجزا في كل أمر، في تشريعه، في عباداته، في دستوره الأخلاقي، في فقه المعاملات فيه، في استعراضه لتاريخ البشرية من لدن أبينا آدم عليه السلام إلى بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم أمة بعد أمة ورسالة بعد رسالة دون خطأ واحد. وأذكر أننا كنا في إندونيسيا منذ عامين في مؤتمر الإعجاز العلمي، وتقدمت أخت إندونيسية سنة التاريخ ببحث طريف عن الإعجاز التاريخي في القرآن الكريم، وتحدثت كيف أن القرآن تحدث عن هذه الأمم السابقة: قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، أصحاب الرس إخوان لوط، قوم تبع، أمة بعد أمة دون خطأ واحد. والانكشافات التاريخية تؤكد على صدق القرآن الكريم فيما بلغ عن هذه الأمة. النبوءات القرآن الكريم يتحدث القرآن الكريم عن أمور حدثت بعد نزوله بعشرات من السنين وصدقت، فما من زاوية من الزوايا ينظر منها إنسان محايد إلى هذا الكتاب الكريم إلا ويرى فيه إعجازا ما بعده إعجاز. ولكننا نحيا في زمن العلم، زمن وصل فيه الإنسان إلى معارف بالكون وسنن وتوظيفها في عمارته لم تتوفر لجيل من البشر من قبل. ومن هنا بدأ المتأخرون من علماء المسلمين ينظرون في هذه الآيات الكونية ويتلمسون فيها جانبا من جوانب الإعجاز يصلح لدعوة الناس في زمن فتن الناس فيه بالعلم ومنجزاته فتنة كبيرة. وهذا ما يسمى بالإعجاز العلمي. وقبل أن أعرف أو أخوض في موضوع الإعجاز العلمي، ودي أن أفرق بين التفسير العلمي للقرآن الكريم والإعجاز العلمي للقرآن الكريم. التفسير العلمي يقصد به أن يوظف أهل كل دين كل المعارف المتاحة لهم في حسن فهم دلالة الآيات القرآنية، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم يصف هذا الكتاب العظيم بأنه لا تنتهي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد، بمعنى أنه كلما نظر فيه الناظرون وتأمله المتأملون وجدوا فيه جديدا، وهذا في حد ذاته معجز. فتبقى الآية بألفاظها المحدودة وكلماتها المحدودة يرى فيها أهل كل جيل معنى معين، وتظل هذه المعاني تتسع في تكامل لا يعرف التضاد، وهذا في حد ذاته أمر معجز تصديقا لنبوءة المصطفى صلى الله عليه وسلم في وصفه لهذا الكتاب العظيم أنه لا تنتهي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد، لا يبلى على كثرة النظر فيه. هذه الآيات الكونية لم يتوفر للناس في الأزمنة السابقة أن يؤدوها حقها، لأن المعرفة بالكون وسننه كانت محدودة محصورة. في زماننا هذا اتسعت هذه الدائرة وبدأ الناس يرون في هذه الكونيات جانبا من جوانب الإعجاز لم يتوفر للأقدمين معرفته. في مجال التفسير العلمي لا يتردد الإنسان أن يوظف كل المعارف المتاحة الثابت منها وغير الثابت، لأن التفسير يبقى جهدا إنسانيا يصيب فيه الإنسان ويخطئ، وخطأ الإنسان في التفسير لا ينسحب على جلال القرآن الكريم، ينسحب على المفسر، والذين فسروا باللغة أصابوا وأخطأوا، لأنه كما يقول الإمام علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وكرم الله تعالى وجهه حينما سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، يقصد آل البيت يعني، قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء سوى هذه الصحيفة، يقصد القرآن الكريم، وفهم يؤتاه الرجل في كتابه. فهذا فتح من الله سبحانه وتعالى. فأقول في مجال التفسير العلمي القرآن الكريم لا بد لنا من توظيف كل المعارف المتاحة لحسن فهم دلالة الآيات القرآنية، طبعا بعد التأهل للقيام بهذه المسؤولية الخطيرة التعرض لكلام الله، والتأهل هذا يقتضي فهما للغة العربية وقواعدها وأسرارها وأساليبها، فهما لأسباب النزول، فهما للناسخ والمنسوخ، فهما للمأثور من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم. لا بد أن هذه المؤهلات تكون متوفرة، فليس كل إنسان مؤهل لكي يتعرض لقضية تفسير القرآن الكريم. بعد أن يتأهل الإنسان لذلك لا بد أن ينفر من كل جيل نفر من الناس يتأهلون بهذه العدة ويعرضون فهما جديدا للآيات القرآنية، خاصة في مجال القضايا العلمية والقضايا الكونية. ولذلك كانت سنة طيبة حقيقة أن قام مجمع البحوث الإسلامية بعمل لجنة موسعة من علماء التفسير وعلماء الحديث وعلماء اللغة جنبا إلى جنب مع المتخصصين في العلوم الكونية والعلوم التطبيقية في الطب والهندسة، وأخرجوا لنا المنتخب من التفسير، وهو عمل جليل مختصر صحيح، لكنهم وعدوا أن ينتجوا لنا الوسيط والمفصل، وهو جهد ضروري ولازم أن يشترك متخصصون في مختلف مجالات المعرفة حتى يستطيعوا أن يستوعبوا فهما صحيحا لدلالة الآيات القرآنية. ولا بد أن نتكرر هذا مع كل جيل، يعني مع احترامنا وإجلالنا لأساتذتنا من المفسرين القدامى الذين بذلوا جهدا مضنيا في خدمة القرآن الكريم، لا يجوز لنا أن نبقى أبدا الظهر معتمدين عن تفسير ابن كثير والنسفي والجلالين وغيرهم من المفسرين. لا بد أن ينبت من كل جيل من يتعرض لحسن تفسير دلالة الآيات القرآنية. ولذلك أقول أن التفسير العلمي للقرآن الكريم لا نخاف من أن نوظف فيه كل المعارف المتاحة، النظريات، الفروض، الحقائق العلمية القطعية، القوانين، كل هذا يوظف. أما في موضوع الإعجاز العلمي فلا يجوز لنا أن نوظف إلا الحقائق العلمية القاطعة، لأن الإعجاز نريد به أن نثبت للناس مسلمين وغير مسلمين أن هذا القرآن العظيم الذي نزل على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة أمية قبل 1400 سنة يحتوي من حقائق هذا الكون ما لم يستطع الإنسان أن يتوصل إلى معرفته إلا بعد مجاهدة طويلة مضنية ومنذ عشرات قليلة من السنين. ولذلك لا يجوز لنا أن نوظف الأجهزة إلا القطعية من الأمور، القضايا التي حسمها العلم بحيث لا يستطيع أحد أن يرجع فيها أو أن يخطئ قضية الإعجاز فيها. وإذا وضحنا غير ذلك نكون قد هدمنا قضيتنا بأنفسنا. لا يجوز لي أن أوضح موضوع الإعجاز نظريا أو فرضيا أو قضية لم تحسب، لأنه لو سقطت النظرية سقطت قضيتي معها، ونحن نجبر القرآن الكريم أن يتعرض لمثل هذا الموقف. ومن هنا كانت هناك المحاذير من كثير من المشايخ الذين يترددون في التعرض لهذا الموضوع، لأن ليس لهم علم بالكون حقيقة وبأسراره وبسوره، ولكن لابد أن يستعين بالخبراء في هذه القضية. بعد هذه المقدمة الطويلة التي لا أرجو أن تكون مملة، أود أن أتعرض لعدد قليل من الآيات الكونية في القرآن الكريم التي بدأ يتضح للناس فيها جانب من جوانب الإعجاز المذهل الذي يحرك القلوب والعقول والعواطف، والذي حرك قلوب عشرات بل مئات من العلماء من غير المسلمين فأسلموا بآية أو بأكثر من آية. وقد سبق لي في هذا المقام الكريم وفي هذا المبنى الطيب المبارك أن ألقيت محاضرة في هذا الأمر، وعرضت لبضع آيات، عرضت 5 أو 6 آيات سأشير لها إشارة سريعة ثم أعرض إلى نفر كثير من الآيات. وقبل أن أؤدي ذلك أيضا أريد أن أذكر بقضية مهمة، أن الآيات الكونية في القرآن الكريم لها فائدة عظمى، وهي تنقسم إلى مجموعتين رئيسيتين. المجموعة الأولى آيات وصفية تصف شيء من حقائق وسنن هذا الكون، وهي من أبلغ الآيات الدالة على الإعجاز العلمي في كتاب الله، مثل الآيات التي تتعرض لوصف جنين الإنسان، من أوضح وأبلغ الآيات المعجزة في القرآن الكريم. أنا لست طبيبا، ومع فهمي لدلالة الإعجاز في هذه الآيات لن أتعرض لها، ولكن أقول عشرات من كبار أساتذة الطب وأساتذة علم الأجنة على مستوى العالم أسلموا بتلاوة آيات الأجنة في القرآن الكريم. الآيات الوصفية لأنها بليغة وواضحة وتتحدث عن سنن قائمة يستطيع الإنسان أن يستقرئها المرة تلو المرة، ولكن من أبلغ ما يكون في الدلالة على هذا الجانب من جوانب الإعجاز في القرآن الكريم. ولكن هناك آيات أخرى لها فائدة عظمى. هذه الآيات التي تتحدث عن البدايات الأولى للكون، عن نشأة الكون، عن خلق الكون، عن إثناء الكون، عن خلق الإنسان، عن خلق الحياة، ونحن مطالبون بالتدبر في ذلك والنظر فيه. العلم التجريبي لا يستطيع أن يصل في هذه القضايا لأكثر من مرحلة التنظير أبدا. طلع نظرية قبل النظرية، نظرية لها شواهد أكثر من نظرية أخرى، ويستطيع المسلم أن يكون له موقف متميز في هذه الأمور لأن لديه بيان من الله سبحانه وتعالى الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته، يستطيع بواسطة أن نفضل نظرية على نظرية، لأن العلم التجريبي لا يستطيع أن يكون قولا حاسما في بدايات الأشياء ولا في نهايات الأشياء. ودعوني أتحدث أولا عن بعض القضايا الوصفية، الآيات الوصفية للكون والتي يتضح فيها جانب الإعجاز وضوحا كوضوح الشمس في وضح النهار. عرضت في حديث السابق لآيتين في سورة الطارق، يقول رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. الآية تأتي في صيغة القسم، ونحن نعلم أن ربنا تبارك وتعالى غني عن القسم، لا يحتاج ربنا تبارك وتعالى أن يقسم لعباده، هو غني عن القسم سبحانه وتعالى. ولكن حينما تأتي الآية القرآنية في صيغة القسم هو تنبيه من الله لنا إلى عظمة الأمر المقسوم به. لابد أن يكون هذا الأمر المقسوم به أمر عظيم، أمر جلل، حتى يستحق أن يقسم به ربنا تبارك وتعالى. تأتي الصورة أو تأتي الآيتين دول صور طارق في صيغة قسم واضح، والسماء ذات الركب والأرض ذات الصبح. قال الأحدمون رجع السماء والمطر، وهو صحيح، ونحن نعلم أن المطر من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض. هذا الكوكب يسمى الكوكب المائي أو الكوكب الأزرق لكثرة ما فيه من مياه، ومن العجيب أن كل هذه المياه انبثقت من جوف الأرض، والقرآن يحدثنا عن ذلك، وهي حقيقة لم تعرف إلا منذ سنوات قليل، بضع عشرات من السنين. يقول: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. وحينما سئل ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما ما معنى دحاها، قال: فسرها ما جاء بعدها، أخرج منها ماءها ومرعاها. ليست كالدحو كما تخيل بعض العوام، دحاها يعني كورها، لا، يعني دحا في اللغة يعني المد والدحو، المد والقذف والإلقاء. حينما تصاعدت أبخرة الماء، ونحن نراها الآن تتصاعد مفوات البراكين، الغالبية الساحقة من الغازات المصاعدة مفوات البراكين بخار ماء، أكثر من 75% مما تصاعد مفوات البراكين بخار ماء. حينما تصاعدت هذه الأبخرة جعل لها ربنا تبارك وتعالى سنة متميزة فريدة، وهي تبرد الغلاف الغازي في الطبقة الدنيا منه، والتي تسمى طبقة المناخ أو تروبوسفير. هذه الطبقة تتبرد مع الارتفاع حتى تصل درجة الحرارة إلى ناقص 80 درجة مئوية، وهو أمر عجيب، نحن نقترب من الشمس، ما الذي يجعل هذه الطبقة تتبرد؟ لكن لو لم تكن هذه الصفة موجودة ما عاد إلينا بخار الماء أبدا، لفقد من أول لحظة انبثق مفوات البراكين. ولكن يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بهذه الصورة من صور الرجعة التي بغيرها لا تستقيم الحياة على الأرض. ونحن نعلم أن دورة المياه دورة معجزة، حرارة الشمس تبخر الماء من البحار والمحيطات، تحملها السحب، يتكثف هذا الماء مع الارتفاع فيعود إلينا مطرا. ومن الغريب أن البحر من أسطح البحار والمحيطات يفوق معدل سقوط الأمطار على البحار والمحيطات، والبحر من اليابسة أقل مما يسقط عليها من الأمطار، والفائض هنا يفيض هناك، لتظل دورة محكمة منضبطة، لولاها لأسن ماء الأرض وفسد تماما، لأن هناك بلايين الكائنات الحية التي تموت في البحار والمحيطات في كل لحظة. لولا هذه الدورة ما طهر ماء الأرض أبدا. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى في قوله: وأنزلنا من السماء ماء طهور تطهره هذه العملية. وهنا يعجب الإنسان، طيب إذا كان هذا هو المقصود من والسماء ذات الرجل، لماذا لم يقل ربنا تبارك وتعالى والسماء ذات المطر؟ فلقد والسماء ذات الرجل. نعلم الآن أن هناك صور متعددة لرجع السماء، رجع للماء، رجع للصدى، رجع للحرارة، رجع للضوء، رجع للموجات اللاسلكية، كلها صور من صور الرجع. ولولا أن الله تعالى جعل صفات خاصة معينة للأرض، للغلاف الغازي المحيط في الأرض، ما كان أبدا تستقيم الحياة على سطح الأرض. فنحن نعلم مثلا لولا كثافة هذا الغلاف الغازي ما سمعتموني ولا سمعتم، وهي صورة من صور الرجع. نعلم أن الأرض تدفأ في أثناء النهار بحرارة الشمس، فإذا غابت الشمس تبدأ الصخور، صخور الأرض بتشبعها بالحرارة، تشاع هذه الحرارة فترد السحب إلينا أكثر من 98% منها. ولولا هذا الرجع لتجمدت الأرض في الليل بعد غروب الشمس مباشرة. نحن نعلم أن هناك طبقة الأيونوسفير التي ترد إلينا موجات البث الإذاعي والتلفازي والاتصالات اللاسلكية، ولولا هذه الصفة ما استطعنا أن نتصل ببعض. وهناك رجع إلى خارج الأرض، هناك من صفات الطبقات الغازي ما يرد عن الأرض ويلات كثيرة، وهناك طبقة الأوزون لا ترد عنا الأشعة فوق الأكسجين، وهناك طبقة الأيونوسفير التي ترد عنا الجسيمات الكونية المتسارعة، والتي لو قدر لها أن تدخل في الغلاف الغازي من الأرض لأفتت الحياة على سطح الأرض في لحظات قليلة. وذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: والسماء ذات الرجع، أي نلفت انتباههم أيها البشر إلى هذه الحقيقة المعجزة التي لولاها ما استقامت الحياة على سطح الأرض، أن الله تعالى جعل من صفات السماء المحيطة بنا أنها سماء ذات رجع. والأرض ذات الصدى، قال الأقدمون هو انصداعها عن النبات، وهو صحيح. نضعت البذرة في التربة ونرويها في الري الكافك، فإذا بالطبقات الطينية تتمدد حتى تنشق فتخرج نبتة طرية نبية تتحول إلى شجرة باسقة أو زهرة يانعة أو ثمرة طيبة بقدرة الله سبحانه وتعالى. ولولا هذه الصفة ما استطاع الإنسان أن يعيش، ولا الحيوان، ما كانت الأرض صالحة للحياة. فقالوا هو انصداعها عن النبات، وهو أمر صحيح. ولكن بعد الحرب العالمية الثانية اتجه العلماء إلى قيعان البحار والمحيطات بحثا عن بعض الثروات المعدنية التي بدأت أرصدتها تنفذ من فوق اليابسة في ظل الحضارة المادية المسرفة التي نعيشها في أيامنا هذه. فوجدوا أمرا عجيبا، وجدوا أن أعمق أعماق البحار ليست أواسطها كما كنا نتعلم، شكرا، ليست أواسط البحار والمحيطات. كنا نعلم في القديم أن أكثر أجزاء المحيط عمقا هي أواسطها، وأكثرها ضحالة أو أشدها ضحالة عند الشواطئ. فحينما غاص العلماء في قيعان البحار المحيطات وجدوا عكس ذلك تماما، وجدوا أكثر أجزاء المحيطات ضحالة أواسط المحيطات، وأكثر أجزاء المحيطات عمقا حينما يرتفع خارج محيط بالقارة. فعجبوا لذلك، كيف يمكن أن يكون وسط المحيط بهذه الضحالة؟ فذهبوا إلى هذه وسط المحيطات، وجدوا سلاسل جبلية تفوق في ارتفاعها أرفع السلاسل الجبلية على سطح اليابسة، قمة إيفرست أقل قليلا 9 كيلومترات. عند أنوار الفلبين وجدوا سلاسل جبلية تتعدى 13 كيلومترا. ونعلم أن كل الجزر البركانية في قيعان البحار والمحيطات أو في أوسط البحار والمحيطات عبارة عن قمم لسلاسل جبلية ضخمة تندفع من قاع المحيط إلى أعلى. فذهبوا إلى هذه الجبال ودرسوها، وجدوها كلها تتكون من صخور بركانية. من أين أتت هذه الثورات البركانية؟ وجدوا شبكة هائلة من الصدوع تمزق الغلاف الصخري للأرض بالكامل، تغطي الأرض إحاطة كاملة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، تتراوح في العمق بين 65 كيلومترا و 150 كيلومترا. فبالله عليكم، إذا قارنا انصداع الأرض عن النبات لبضعة مليمترات مع أهميته لاستقامتها على الأرض، وقارناها بهذه الشبكة من الصدوع التي تمتد لعشرات الآلاف من الكيلومترات طولا وعرضا بعمق يتراوح بين 150 وكيلومتر و 65 كيلومتر، أيهما أبلغ بالتعبير عن هذا القصر؟ هذه الحقيقة التي لم يعرفها الإنسان إلا في أواخر الستينات أوائل السبعينات من هذا القرن. أشرت أيضا إلى آية سورة الطور التي يقصد فيها ربنا تبارك وتعالى بالبحر المسجور، والمسجور لغة يعني المتقد نارا، سجر التنور يعني أوقد عليه حتى أحماه. فالعرب حينما سمعوا البحر المسجور فزعوا، كيف يمكن البحر أن يكون مسجرا؟ الماء والنار من الأضداد، الماء تطفئ النار والنار يبخر الماء، كيف يمكن للأضداد أن تلتقي في مكان واحد وتستمر هذه العلاقة لآلاف السنين لملايين السنين؟ قالوا ربما كان هذا في الآخرة، استنادا للآية الكريمة التي يقول فيها الحق تبارك وتعالى وإذا البحار سجرت. ولكن صيغة القسم في سورة الطور كلها بأمور واقعة في حياتنا. يقول ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. كلها أمور آمنة موجودة الآن في حياتنا، كيف يمكن البحر أن يكون مسجورا؟ فبدأوا يبحثون عن دلالة لكلمة مسجور غير أوقد عليه حتى أحنا، فوجدوا من معاني سجرة ملأ وكف. فقالوا البحر المسجور أي المملوء بالماء المكفوف عن اليابسة، وهو معنى صحيح تماما، لأن من رحمة الله تعالى بنا أن غالبية الماء على اليابسة محبوس عند القطبين وفي قمم الجبال. الماء العذب 97.5% منه محجوز عند القطبين وفي قمم الجبال، و2.5% الباقية من هذا الماء العذب، احنا طبعا ان 97.5% من الماء كله في البحار و2.5% على اليابسة، 97.5% من هذه 2.5 محجوزة عند القطبين وفي قمم الجبال، 1.8% منها في المياه المختزنة في الصخور. وكل ما يجري في الانهار المتدفقة والبحيرات العذبة لا يتعدى 7%. ولو قدر الجليد عند قبة ان ينصهر لرفع منسوب المياه في البحار والمحيطات لاكثر من 100 متر. ولكم ان تتخيل ماذا يمكن ان يكون مصير هذه الحضارات التي ينتشر اغلبها على مسافة 50 كيلومتر من الشرق. ستدمر كلها بالكامل. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بحبس هذا الماء وانه ينزل الماء بقدر. فقالوا البحر المسجور يعني المملوء بالماء المكوف عن اليابسة. وفي تاريخ الارض الطويل وبينكم علماء في علوم الارض الجيولوجيا يعني نعلم ان كان هناك فترات تطغى فيها البحار على مساحات شاسعة من اليابسة اكبر بكثير من الشواطئ الحالية. مصر مثلا كان البحر الاول المتوسط يمتد الى قرب اسوان وهناك رواسب بحرية كمم وعدة كمم وتملأ الصحراء الغربية وأجزاء كبيرة الصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء. نعم ذلك. فقالوا البحر المسجور يعني المملوء بالماء المكفوف عن اليابسة. هو معنى صحيح تماما. ولكن حينما نزل العلماء إلى قيعان البحار والمحيطات لاحظوا أن هذه الشبكة الهائلة من الصدور التي تمزق غلاف صخري الأرض يندفع منها الحمل البركاني بملايين الأطنان في كل لحظة في درجة حرارة تتعدى 1000 درجة مئوية. ونجد أن الطين عند قاع عند هذه المناطق في أصل البحار والمحيطات يغلي وأن الحياة تقتل ويقضى عليها بالكامل. موضوع أمر عجيب. ويوجد أن هناك بحار تنفتح مثل البحر الأحمر ومحيطات تتسع زي المحيط الهادي والأطلسي الهندي. وهناك بحار تنغلق كالبحر الأبيض المتوسط. فكل البحار التي تتسع قيعانها وهي ظاهرة لم يعرفها الإنسان إلا في أواخر الستينات وأوائل السبعينات من هذا القرن وسمى ظاهرة اتساع قيعان البحار والمحيطات سي فلور سبريدنج. هذه الظاهرة تؤدي إلى تسجير قيعان البحار والمحيطات وأن هذه البحار والمحيطات حقيقة قيعانها مسجرة بالنار. يندفع إليها الحمل المركاني في درجة تتعدى 1000 درجة مئوية. فبالرغم من كميات الماء الهائلة لا تستطيع أن تطفئ جدول هذه الحرارة فتظل هذه القيعان مسجرة بالنار وهي من أعجب وأغرب الظواهر الكونية التي عرفها الإنسان. بحر أحمر بحر ينفتح باب المدنة بيتسع بمعدل 1 إلى 3 سنتيمتر كل سنة. وكانت هناك محاولة للاستفادة بالثروات المعدنية التي تنبثق مع هذا الحمل البركاني في قاع البحر الأحمر. تكونت شركة بين المملكة العربية السعودية والسودان وفرنسا واشترك قسم الجيولوجيا في علوم الأرض الذي أعمل به اشترك في هذه الدراسة. فكان هناك كباش تلقيه الباخرة بكرة الأبحاث تلقيه إلى قاع البحر الأحمر يأتي بالعينة ويرتفع بها في عمود من الماء يتعدى سمكه 3000 متر. ويرتفع الكباش إلى ظهر الباخرة في درجة حرارة لا يستطيع أحد أن يقربه من شدة حرارة. وينزل الطين منه في درجة حرارة 300 درجة مئوية أو يزيد. فأصبح من حقائق الكون الثابتة أن من آيات الله الخارقة المعجزة تسجير قيعان البحار والمحيطات بالنار. وهي من الأمور العجيبة في كوننا التي لم يعرفها الإنسان إلا منذ سنوات قليلة. ويعجب الإنسان من الذي كان يضطر محمد صلى الله عليه وسلم أن يخوض في مثل هذه القضايا وهو صلى الله عليه وسلم لم يركب البحر في حياته مرة واحدة فضلا عن الغوص إلى قاع البحر. من الذي كان يضطر أن يخوض في هذه القضايا لولا أن الله تعالى يعلم بعلم المحيط أن الإنسان سيأتي عليه زمان يكتشف هذه الحقائق فيشهد بأن القرآن كلام الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء ورسوله. آية أخرى أشرت إليها وفي سورة الحديد يقول فيها ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. كل المفسرين القدامى قالوا أنزلنا بمعنى قدرنا بمعنى خلقنا بمعنى جعلنا وهو معنى صحيح لأن الحديد له صفات خاصة تميزه عن غيره من العناصر وعن غيره من الفلزات. قالوا أنزلنا الحديد في بأس شديد. ولكن العلماء حينما نظروا في صفحة الكون أدركوا طيب هل نستمر ولا نتوقف للأذان العشاء؟ نستمر؟ طيب بعض حينما نرى العلماء في صفحة الكون أدركوا أن الغالبية العظمى من مادة الكون المنظور هي غاز الهيدروجين، يليه في الكثرة غاز الهيليوم، وأن الهيدروجين والهيليوم معا يكونان أكثر من 98% من مادة الكون المنظور، وأن باقي العناصر المجتمعة تكون أقل من 2%، ودفع ذلك بعالمين مرموقين في عصرنا، فريد هويل وهو أمريكي وبريطاني وفولر وهو أمريكي، إلى وضع نظرية تسمى نظرية تآصل العناصر، بمعنى أن العناصر تتخلق في داخل النجوم بعملية معاكسة لعملية التحلل النووي تسمى عملية الاندماج النووي نيوكليير فيوجن. ولاحظوا أن الشمس مثلا يتحد فيها الهيدروجين، وقود الشمس هو غاز الهيدروجين، فتتحد ذرات الهيدروجين مطلقة طاقة هائلة ويتكون عن هذا الاتحاد الهيليوم، ثم تتحد ذرات الهيليوم تنطلق طاقة هائلة وتكون الليثيوم وهكذا. ولكن هذه العملية من التفاعل لا تصل في الشمس لأكثر من صناعة السيليكون وبدايات الألومنيوم. فقالوا من أين جاء حديد الأرض؟ الأرض الحديد يشكل فيها أكثر من 35% من كتلة الأرض. الأرض لها لب صلب يمثل غالبية مادة الأرض من الحديد والنيكل، ثم لب سائل غالبيته من الحديد والنيكل. من أين أتت هذه الكتل الهائلة من الحديد؟ فنظروا في صفحة السماء ووجدوا أن شمسنا تبلغ درجة حرارة سطحها 6000 درجة مئوية، وجوفها أكثر من 20 مليون درجة مئوية، وأن هذه الحرارة لا تسمح بعملية الاندماج النووي أن تتعدى مرحلة السيليكون الألومنيوم. فنظروا إلى نجوم أبعد فوجدوا أن بالسماء من النجوم ما تصل درجة الحرارة فيه إلى مئات البلايين من الدرجات المئوية، 300 إلى 400 بليون درجة مئوية، وتسمى هذه النجوم باسم المستعيرات شديدة الحرارة، وأن في هذه النجوم يستمر عملية الاندماج النووي إلى تخليق الحديد. فإذا تكونت نسبة عالية من الحديد في لب النجم لا يتحمل النجم أكثر من ذلك فينفجر، وتتناثر هذه الأشلاء في صفحة الكون وتدخل بقدر الله في نطاق جاذبية أجرام سماوية أخرى تجذبها إليها، وهكذا وصل الحديد إلى الأرض. ويجزم العلماء الآن بقضايا تدعمها شواهد علمية مؤكدة أن أرضنا التي نحيا عليها بدأت على هيئة كومة من الرماد ليس فيها شيء أثقل من الألومنيوم سيليكون الألومنيوم، ثم رجمت هذه الكومة من الرماد بوابل هائل من النيازك التي تشبه النيازك التي تصل الأرض الآن، نيازك حديدية. فاستقر الحديد بحكم كثافته في لب الأرض وانصهر بحرارة الاستقرار وبالحرارة الأصلية التي قدم بها من الكون وب نشاط بعض العناصر الإشعاع الموجودة، فانصهر وصهر مادة الأرض فتمايزت إلى 7 أراضي، لب صلب أغلبه الحديد والنيكل، ثم لب سائل أغلبه الحديد والنيكل، ثم 4 أوشحة متمايزة في صفاتها الطبيعية والكيميائية، ثم الغلاف الصخري للأرض. وتأكد العلماء الآن أن كل حديد الأرض بل كل حديد المجموعة الشمسية التي ننتمي إليها أتى إليها من خارج طاقة المجموعة الشمسية. وعندي بحث لأحد العلماء الأمريكان عنوانه The Extraterrestrial Origin of Iron in our Earth in our planet، الأصل الخارجي للحديد في أرضنا. والقرآن قبل 1400 سنة يقول فيه رب العالمين وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. لنا زميل عزيز دكتور ممدوح عبد الغفور بعضكم يعرفه تكلم عن البأس الشديد في الحديد. الله أكبر. الإسلامية ومقامة صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وعفو مقام المحمود الدريرة. جامعة سيدني قبل مغادرة البلاد بساعات محدودة وتحدثت عن موضوع إنزال الحديد، توقف لي أستاذ جديد أستاذ الكيمياء وقال لي: هل خطر في بالك أن تدرس العلاقة بين رقم سورة الحديد ورقم الآية فيها مع الوزن الذري والعدد الذري للحديد؟ قلت: لا والله ما خطر في بالي ذلك. قال: والله أرجوك أن تراجع ذلك. فبعد أن عدت من رحلتي فوجئت حقيقة بأن هناك علاقة وطيدة بين رقم السورة ورقم الآية في السورة. رقم السورة ورقم الآية يمثلان العدد الذري والوزن الذري للحديد.
نزولا ولا توقيفا؟
نعم.
نزولا ولا توقيفا؟ حسب بالنزول ولا بالتوقيف؟
لا لا، الترتيب الآن في المصحف. المصحف. أي مع ملاحظة شيء واحد. مع ملاحظة شيء واحد. أن المصاحف الحالية يعني تعتبر الفاتحة هي الصورة رقم واحد. وهذا غير صحيح. يعني الفاتحة فاتحة كم هي مقدمة للكتاب. الصورة رقم واحد هي صورة البقرة. والنقطة الثانية أن كثير من الناس لا يعتبر البسملة آية من آيات القرآن، وهي آية. فإذا أضفنا البسملة إلى عدد الآيات ينضبط الرقم تماما ونشيل الفاتحة. ضبط الرقم تماما مع الوزن الذري والعدد الذري للحديث. وحاولوا ترجعوها بينكم كيميائيين ويثبتوا ذلك. الآية الخامسة التي تعرضت لها في الحديث السابق ما كانش في داعي أن أفصل، لكن أنا خشيت أن يكون بينكم من لم يحضر المحاضرة السابقة فأعرض لها بسرعة. كتبت كتاب عن الجبال في القرآن الكريم، نشر في واشنطن دي سي في سنة 93-94 عن المفهوم الجيولوجي للجبال في القرآن الكريم، The Geological Concept of Mountains in the Holy Quran. وحصرت الآيات التي تتحدث عن الجبال وجدت أنها 49 آية صريحة، منها آية تصف الجبال بأنها أوتاد، وباقي الآيات يمن علينا فيها ربنا تبارك وتعالى بأنه أرسى الأرض بالجبال. طبعا كطبيعة الوتد، الوتد أغلبه مدفون في الأرض وأقله ظاهر على السطح ووظيفته التثبيت. وقد أثبت العلم الحديث في سنوات متأخرة جدا أن هكذا الجبال، كل بروز على سطح اليابسة له امتداد يخترق الغلاف الصخري للأرض بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15 ضعف ارتفاعه فوق سطح اليابسة. فقمة مثل إيفرست تبلغ 9 كيلومترات تقريبا، 8,140 متر، لها امتداد يصل إلى 135 كيلومترا. تخترق غلاف صخري الأرض بالكامل وتطفو في طبقة شبه منصهرة لزجة عالية الكثافة، تطفو كما تطفو جبال الجليد في البحار والمحيطات. يحكمها في ذلك قوانين الطفو، كلما أكلت عوامل التعرية من خمام الجبال ارتفع الجبل إلى أعلى. تستمر هذه العملية حتى يخرج الوتد بالكامل من الطبقة شبه منصهرة، ثم تبدأ عوامل التعرية تبري في قمم الجبال حتى تظهر لنا هذه الأوتاد، وبها من الخيرات ما لا يمكن أن يتكون إلا تحت مثل هذه الظروف غير العادية من الضغط والحرارة في أوتاد الجبال. وثبت للعلماء بما لا يرقى إليه شك أن الجبال حقيقة أوتاد وأن وظيفتها هي التثبيت. وقبل أن أتحدث عن التثبيت ودي أن أقول أن الأرض ترد في القرآن الكريم ثلاث معاني. إذا جاءت الأرض في مقابلة السماء، في مقابلة الشمس والقمر والنجوم والكواكب، فهي الكوكب ككل. وإذا جاءت بغير مقابلة فهي إما الغلاف الصخري الذي نحيا عليه مادة القارة، أو التربة التي تغطي هذا الغلاف الصخري. والمعنى يفهم من سياق الآية القرآنية. وعلى سبيل المثال يقول الحق تبارك وتعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. ليس من المعقول أن الكوكب ككل يهتز ويرب، لا، التربة هي التي تهتز ويرب. وهذه حقيقة علمية ثابتة. وكان معنا في مؤتمر إسلام أباد للإعجاز العلمي أحد الإخوة المختصين في التربة وأثبت بصور بطيئة كيف تهتز الأرض وتربه إذا نزل عليك الماء. ولا أريد أن أدخل في ذلك.
نعم.
وانت وقفت تحط على ما ينفش كده هتشوف الفاضل حضرتك اللي طبقه طرفه واحده طرفه
نعم
بعض الطبقه هناك كان فيها اوتوم لايت
اللي هو نعم
فتزرع الميه بيمشي على طول
كده نعم كذا طرف نعم لان طبيعه المعادن الالومنيه انها تتميز بالمياه وتنتفش. فاقول المقصود بايات التثبيت هي تثبيت ماده القارات في قيعان الحر والانحطاط، ونحن نرى انه حينما تتكون الجبال تتكون عند حواف القارات اما شمالا جنوبا او شرق غربا، ووظيفتها حقيقه تثبيت ماده القارات في قيعان الحر والانحطاط. فحينما يتسع قاع المحيط ويظل محيط الارض ثابتا نجد ان هناك جيب عميق جدا يتكون عند التقاء قاع المحيط بالقاره. في هذا الجيب العميق تتجمع كميات هائله من الصخور الرسوبيه، وحينما ينزل قاع المحيط الى الاعماق ينصهر لانه يمر طبقات عاليه الحراره، فيساعد على النشاط البركاني ويعمل ازاحه للمادة اللزجة شبه المصاهرة هذه، فيساعد على تكون الداخلات المائية. فنجد أن هناك نشاط عجيب بين الصخور الرسوبية، الصخور النارية، الصخور المتحولة نتيجة لهذه الحركة. فإذا تكونت السلسلة الجبلية تتكون كالوتد كالمسمار الذي يغرس مادة القارة في مادة القاع المحيط، فتتوقف الحركة بالكامل. ولولا هذا التوقف ما استقامت الحياة على سطح اليابسة على الإطلاق، لأنه مع دوران الأرض حول محورها أمام الشمس وتمزق الغلاف الصخري للأرض إلى عدد من الألواح وطفو هذه الألواح فوق طبقة عالية اللزوجة عالية الكثافة شبه منصهرة، كان يؤدي إلى تحرك ألواح القارات أو مادة القارات بسرعة لا تسمح لتربة أن تتجمع ولا لنبتة أن تخرج ولا لماء أن يختزن ولا لطريق أن يعبد ولا لبيت أن يبنى. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة بإرساء الأرض بالجبال، فيقول عز من قائل والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، ويقول وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. ومن الغريب أن هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم له حديث صحيح في مسند أحمد بن حنبل يقول فيه عندما خلق الله الأرض جعلت تميد فأرساها بالجبال. طبعا لا اريد ان اطيل عليه اكثر من ذلك، ولكني انتقل الى ايتين من ايات الوصف ثم انتقل لايات الخلق والاخناء. من ايات الوصف يقول رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. امر عجيب، انا عندي شريط لاحد رواد الفضاء في الرحلات الأولى متقدمة، والله يا أخوان يقول نفس نص الآية القرآنية، يقول something magic has struck me I'm almost blind something magic has come over me. يقول هذا واصدق. ليه؟ لأن بعد 300 كيلومتر من سطح البحر تتحول صفحة السماء إلى صفحة سوداء شديدة السواد في وضح النهار، وترى الشمس قرصا أزرق في هذه الصفحة السوداء. وهذه حقيقة من حقائق الكون لم يكن أحد يعرفها قبل رحلات الفضاء. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. نعلم الآن معنى هذه الآية الكريمة وفيها لمحات إعجازية متعددة. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء إشارة إلى إمكانية ريادة الفضاء، فظلوا فيه يعرجون، الحركة في السماء لا يمكن أن تتم في خطوط مستقيمة، لا بد أن تكون في خطوط منحنية، ولذلك يعبر عنها القرآن الكريم دائما بمعنى العروج، التحرك في خطوط منحنية. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، كناية عن هذه الظلمة الشديدة للكون خارج نطاق الغلاف السفلي للأرض وهو مسافة 300 كيلومتر فقط. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى في ايات كثيره بالليل والنهار وبهذه الاضاءه المشرقه التي نتمتع بها في وضح النهار. ولولا ذرات الغبار التي تنتشر في الغلاف الصخري في الغلاف الغازي للارض طبق الدنيا رمادي غازي طبق المناخ ما تشتت ضوء الشمس وظهر لنا بهذا الوضوح بهذا اللون الابيض الجميل الذي نستمتع به في وضح النهار. الآية الوصفية الأخيرة في سورة الإسراء يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. قال الأقدمون: آية الليل والنهار من يراهما؟ آية الليل القمر وآية النهار الشمس. ودفع ذلك بكثير من المفسرين القدامى أن يقولوا ربما كان القمر في بدء خلقه ملتهبا مضيئا بذاته فطمس الله هذه الإضاءة، فمحونا آية الليل. كيف يمكن محو أن يكون إلا بصورة يعني إطفاء شيء مضيء؟ ولكن كتلة القمر وحجم القمر لا يسمحان أبدا بأن يكون القمر في أي مرحلة مراحل تكونه نجما أبدا. ولو كان نجما لأحرق الأرض، لبخر مياه البحار والمحيطات، ولا يعني أحرق صور الحياة، ما تستقيم الحياة إطلاقا. لو كان في نجم قريب منا على مسافة 400 ألف كيلومتر بالمتوسط، عملية حارقة تماما. فمش ممكن يكون القمر كان مضيئا بذلك. ولكن استقرائي لنشأة الأرض، المراحل الأولى من خلق الأرض، لاحظت أمر غريب جدا، أن مناطق الحماية التي جعلها ربنا تبارك وتعالى حماية للحياة على سطح الأرض لم تكن موجودة دفعة واحدة في مراحل الخلق الأولى، ولكنها تكونت عبر أزمنة متطاولة. طبقة التروبوسفير، طبقة المناخ، طبقة الأوزون، طبقة الأيونوسفير، طبقة المتأيدة، طبقة المغنيتوسفير، طبقة المغناطيسية، كل هذه المناطق لم تكن موجودة دفعة واحدة عند خلق الأرض، ولكنها تكونت في مراحل. ويعلم العلماء أيضا أن هناك ظاهرة عجيبة ترى عند القطبين تسمى ظاهرة الوهج القطبي، وأن هذه الظاهرة ظاهرة الوهج القطبي تتكون لأن هناك حزامان هامان من أحزمة حماية الأرض يسميان حزامة فان ألن. هذان الحزامان هلالي الشكل يزدادان في السمك عند خط الاستواء ويرقان رقة شديدة عند القطبين، ووظيفتهما طرد الجسيمات الكونية المتسارعة التي تدخل في نطاق جاذبية الأرض والتي لو وصلت إلينا لأفنت الحياة على سطح الأرض في لحظات قليلة. ولكن نتيجة لرقة هذين الحزامين عند القطبين نرى اصطدام هذه الجسيمات بغلاف غازي للأرض في صورة وهج يضيء ظلمة الليل إضاءة أشد من إضاءة الشمس في النهار. والذي ذهب منكم إلى أستراليا أو إلى القطب الجنوبي أو إلى جنوب أمريكا الجنوبية أو إلى القطب الشمالي يرى هذه الظاهرة بوضوح شديد. فتأكد لي أنه في السنوات الأولى من خلق الأرض كانت الشمس تضيء الأرض في النهار، وظاهرة الوهج القطبي تعم الأرض بالكامل، فكان الليل يضاء بظاهرة الوهج القطبي والنهار يضاء بالشمس. ثم من رحمة الله بنا أنه حجب عنا هذه الإضاءة لكي نتمتع بالراحة في الليل. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن آياته أن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فالآية معناها أن الله سبحانه وتعالى في مراحل الخلق الأولى الأرض كانت ليل الأرض يضاء بالوهج القطبي الذي بقي منه فضل الآن نراها على عند القطبين، ونهار الأرض يضاء بالشمس. ولكن قبل خلق الإنسان من الله سبحانه وتعالى علينا بانتظام هذه الظاهرة تبادل الليل والنهار معا. أما من مراحل خلق الكون وإفنائه فأقف عند آية سورة الواقعة التي يقول فيها رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ويعجب الإنسان على هذا القسم المغلظ الفاء واللام والقسم بمواقع النجوم، وإنه تكرر مرة أخرى الواو وإن لقسم مرة أخرى اللام والقسم لو تعلمون عظيم. ونحن نعلم أن النجوم من أعظم خلق الله في هذا الكون، من أعظم ما نعرف من خلق الله في هذا الكون، أجسام غازية أو لبها غازية مشتعلة مضيئة بذاتها تتقد لآلاف الملايين من السنين، تصل فيها درجات الحرارة من بضعة ملايين إلى مئات البلايين من درجات النووية، أمر عجيب غريب. تتم فيها عملية عجيبة، عملية الاندماج النووي، هذه عملية غريبة لا يعني يعجز الإنسان عن تحقيقها على الأرض إلا بتكلفة باهظة للغاية وفي مراحل بدائية منها. لماذا لم يقسم ربنا تبارك وتعالى بالنجوم وأقسم بمواقع النجوم؟ نعلم الآن أن الإنسان لا يستطيع أن يرى من فوق سطح الأرض إلا مواقع النجوم. نحن لا نستطيع أبدا أن نرى النجوم لضخامة المسافة بيننا وبين هذه النجوم. يتحرك الضوء من هذه النجوم إلينا عبر سنين متطاولة، يكون النجم فيها قد غادر هذا المكان أو قد يكون انفجر وتلاشى وضوءه لا زال يتحرك إلينا. فالإنسان لا يستطيع من فوق سطح الأرض أن يرى إلا مواقع للنجوم كانت فيها النجوم، ولا يستطيع أن يرى النجوم ذاتها. فيعجب الإنسان من الذي علم محمد صلى الله عليه وسلم ذلك، ومن الذي كان يضطر القرآن أن يخوض في مثل هذه القضايا لولا أن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أنه سيأتي على الإنسان زمان يدرك فيه هذه الحقيقة الكونية فيشهد بأن القرآن كلام الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم أنبيائه ورسله وأنه عليه الصلاة والسلام كان موصولا بالوحي معلما من قبل السماء. نعلم أيضا أن المواقع لها دور هام في المحافظة على تماسك السماء. نعلم أن الله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول، فمن يقول هذا الكلام؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ولكن الله له سنن التي يمسك بها أطراف السماوات والأرض، ومن هذه السنن مواقع النجوم. ونعلم أن المكان والزمان أمران متواصلان، المكان يعبر عن الزمان والزمان يعبر عن المكان. فهذه المواقع الشاسعة المترامية الأطراف التي تبلغ أرقام مذهلة، فالجزء المدرك من الكون يبلغ قطره 36,000,000,000 سنة ضوئية، يعني هناك من النجوم ما يبعد عنا آلاف الملايين من السنين الضوئية. الشمس تبعد عنا 150,000,000 كيلومتر ويصل ضوءها إلينا بعد 8 دقائق. فهذه حقائق يستشفها الذين يعلمون من هذا القسم العظيم في صورة الواقعة، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ثم يدرك العلماء في مطلع هذا القرن أن الكون الذي نحيا فيه كون دائم الاتساع، تتباعد عنا المجرات بسرعات مذهلة تقترب من سرعة الضوء، يعني بقرابة 300,000 كيلومتر في الثانية، ويمتلئ الفراغ بيننا وبينهم بالمادة من حيث لا يعلم الإنسان. تمتلئ الفراغات هذه المادة فورا حيث لا يدرك الإنسان. لذلك رب العالمين يقول السماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون، وإنا لموسعون. ويعجب الإنسان لهذه الصياغة المصدرية الجميلة على استمرارية عملية الاتساع. ثم يقول علماء الفلك المعاصرون أن عملية الاتساع هذه لا يمكن أن تستمر إلى مدى نهاية، وإذا عدنا بهذه العملية إلى الوراء مع الزمن لابد أن ترتقي مادة الكون المدرك، وهي مادة مذهلة، يعني مجرتنا سكة التبانة يحصل العلماء أن بها أكثر من 400,000,000,000 نجم كشمسنا، وأن بالسماء من أمثال مجرتنا أكثر من 100,000,000,000 مجرة، شيء مذهل للغاية. بعض هذه المجرات أكبر من مجرتنا كثيرا وبعضها أقل قليلا، أرقام مذهل للغاية. وكل نجم طبعا له توابعه من الكواكب والكويكبات والأقمار والمذنبات والشهب والنيازك والسدم والثقوب السود والنابضات وشبيهات النجوم، خلق عجيب. فإذا عدنا إلى الوراء بعملية الاتساع مع الزمن لابد أن تلتقي هذه الأجرام المذهلة في عددها وفي أعجامها في جرم واحد. هذا الجرم لا يمكن أن يتعدى حجمه 100 ضعف حجم الشمس، فتترص المادة فيها رصا محكما للغاية لا يوجد فيها فراغ. نحن نعلم أن غالبية الذرة فراغ، فإذا التقت المادة على الكثافة النووية ما يسمى بالنيوكليار دنسيتي تبلغ كتلة السنتيمتر المكعب 250,000,000,000 طن، وهو أمر مذهل للغاية. تلتقي المادة بهذه الكثافة العالية فتصبح في حالة عدم استقرار، تنفجر وتتحول إلى غلالة من الدخان. والقرآن الكريم يصف ذلك بدقة بالغة. يقول رب العزة والجلال: بسم الله الرحمن الرحيم، أولم يرى الذين كفر أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. والرتق عكس الفتق. الرتق هو الجمع واللم والتكديس، والفتق هو الانفجار والانتشار والاندثار. والنظرية السائدة الآن لتفسير أصل الكون نظرية الانفجار العظيم، The Big Bang. طبعا هناك نظريات أخرى معارضة، ولكن كون القرآن الكريم يتحدث عن أن هكذا نشأ الكون، فلابد لنا كمسلمين أن ندرك أن هذه النظرية هي أقرب الفروض صورات الإنسانية لكيفية بدء الكون. عملية الساحة هذه لا يمكن أن تستمر إلى ما. قبل أن أتحدث عن ذلك، عملية الانفجار هذه حولت مادة الكون إلى غلالة من الدخان. العلماء التجريبيين يقولون غلالة من الغبار، والقرآن الكريم يقول: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طبعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. طبعا تعبير دخان من الناحية العلمية أدق ألف مرة تعبير الغبار، لأن الدخان بطبيعته كتلة أغلبها غاز، بها بعض الجسمات الصلبة، له شيء من الدكنة وشيء من الحرارة، هذا وصف الدخان. وهكذا يصف العلماء انفجار جرم ضخم بهذه الكثافة العالية لابد أن يتحول إلى غلالة من الدخان. ومن الغريب أن العلماء يستدلون على عملية الانفجار العظيم بما يسمى بالحرارة المتبقية في أطراف الكون. يستطيع العلماء أن يقيسوا درجة حرارة واحدة عند أطراف الكون متبقية عن عملية الانفجار العظيم، ثم يقول العلماء أن هذه ظاهرة الانفجار هذه لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، فلابد أن يأتي على الكون زمان تتوقف فيه عملية الاتساع، وإذا توقفت يبدأ الكون في اللم والجمع والتكديس مرة أخرى. والقرآن يصف ذلك بدقة بالغة. يقول رب العالمين: بسم الله الرحمن الرحيم، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. وانظروا إلى روعة تعبير القرآن: يوم نطوي السماء كطي السجن للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. ثم يقول رب العالمين: ثم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. يعني سيلتقي مادة الكون في جرم واحد شبيه بالجرم الابتدائي الذي تم منه الخلق الأول، ثم ينفجر هذا الجرم ويتحول إلى غلالة من الدخان، ثم بتقدير الله يخلق من هذا أرض غير الأرض وسماوات غير السماوات. علماء الطبيعة النووية الطبيعة الفلكية يقولون إن الذي يتحكم في سلوك الجرم السماوي هو الكتلة، ونحن نعلم من الذي يقدر هذه الكتلة. لابد من تقدير عظيم مسبق بعلم وبحكمة وتدبير، ولعل في هذه الإشارة القرآنية العظيمة: ثم قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هذا هو التقدير، لا يجعل الأرض جرما أو كوكبا باردا له غلاف غازي وله غلاف مالي وصالح للحياة الكتل التي بدأ بها، لا يجعل القمر تابعا صغيرا ليس له غلاف غازي وليس له غلاف مالي الكتل التي بدأ بها، لا يجعل الشمس نجما ملتهبا مضيئا بذاته تصل الحرارة فيه إلى أكثر من 20 مليون درجة مئوية في لبه و6 درجة مئوية عند سطحه الكتلة. هذا يحتاج إلى تقديم ولا يمكن أن يكون عفويا على الإطلاق. هذا بالنسبة لقضايا البدء وقضايا الإفناء. طبعا قضايا خلق الإنسان، خلق الحياة، إفناء الإنسان، إفناء الحياة، كل هذه القضايا تحدث عنها القرآن الكريم، تحدثت عنها سنة نبوية مطهرة حديثا مفصلا لا يستطيع الإنسان أن يشمله كله في جلسة كهذه، ولكنني أكتفي بهذا القدر لأتيح فرصة لتساؤلاتكم، فلعل عندكم تساؤلات يسعدني أن أجيب عليها. ولكن قبل أن أقفل هذا الكلام قد يتبادر إلى ذهن السؤال: لماذا هذه المعاناة؟ لماذا البحث في قضية إنجاز العلم في القرآن الكريم؟ لماذا الخلط بين القضايا الدينية والقضايا العلمية؟ فأقول أيها الأحباب، العلم في الإسلام كل لا يعرف التجزئة، فلا بد أن تخدم المعارف الكونية حسن فهم دلالة الآية القرآنية. صحيح هناك قضايا تشريعية لا يستطيعها الإنسان، قضايا كقضايا العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات الإنسان محتاج فيها دوما إلى الهداية الربانية، ولكن القضايا التي يكتسبها الإنسان من النظر في الكون واستقراء سنن الله فيه إذا لم توظف في حسن فهم دلالة هذه الإشارات الكونية في القرآن الكريم، نقول قد قصرنا تقصيرا كبيرا في خدمة كتاب الله وفي خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا تبارك وتعالى يحضنا في القرآن الكريم حضا شديدا على النظر في الكون باعتباره كتاب الله المنثور، فإذا كان القرآن الكريم هو كتاب الله المقروء فالكون هو كتاب الله المنثور. والقرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. القرآن يحضنا حضا على نظر الكون لأنه وسيلة من الوسائل المباشرة لإدراك بديع صنع الله في هذا الكون وللتعرف على شيء من خصائص هذا الخالق العظيم. والأمة الإسلامية مع تسليمنا جميعا لأننا نؤمن بأن القرآن كلام الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم أنبيائه ورسله، لكننا نحتاج دوما إلى إحياء هذا المفهوم في قلوبنا وفي نفوسنا لسبب بسيط، وهو أن الإسلام الآن يتعرض لهجمة شرسة ليس فقط في ديار غير المسلمين ولكن في ديار المسلمين أيضا. يتعرض الإسلام لهجمة شرسة للغاية، يراد للمسلمين أن تطمس في قلوبهم وفي عقولهم هذا النور الرباني الذي اختصنا به ربنا تبارك وتعالى، ويراد للمسلمين أن يعزلوا عن هذه الهداية الربانية. ولم تكن المؤتمرات التي نظمتها هيئة الأمم في مصر وفي كوبنهاجن وفي الصين إلا وسيلة من وسائل فرض القيم الغربية المنحطة على أمة الإسلام، ونحن نحاول دائما أن نذكر أنفسنا وأن نذكر بعضنا بأن القرآن العظيم إذا كان قد صدق في هذه الإشارات إلى الكون ومكوناته وهي ليست من صميم رسالة القرآن العظيم، صميم الرسالة هي العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات الدين، إذا كان القرآن قد صدق في إشاراته إلى الكون ومكوناته فأولى بنا أن نصدقه في رسالته الأصيلة وهي رسالة الإسلام. والأمة الإسلامية محتاجة دوما إلى التذكير بذلك أننا حملة آخر الرسالات السماوية وأتمها وأكملها وأشملها، والرسالة الوحيدة التي تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظها فحفظها من التشويه والتغيير والتبديل. فالقرآن الكريم محفوظ تحقيقا للوعد الإلهي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولا يوجد بين أيدي الناس أي صورة بصور الوحي السابقة حفظت هذا الحفظ على الإطلاق. فلا بد لنا كمسلمين أن ندرك مدى التكريم الذي كرمنا به ربنا تبارك وتعالى بأن جعلنا مسلمين وأن وضعنا على خطى هذا النبي العظيم الذي ليس من بعده نبي وليس من بعده رسالة، فندرك حجم المسؤولية المقاحة على عاتقنا أن نتعلم الإسلام من مصادره الصحيحة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نطبق ما تعلمناه على أنفسنا وعلى أسرنا وعلى حياتنا وعلى مجتمعاتنا في زمن بدأت وسائل الإعلام تغتال روح الإسلام في نفوسنا وفي عقولنا اغتيالا، وفي زمن نحتاج فيه إلى تثبيت. وإن أنسى لا أنسى أني كنت في زيارة بجامعة كامبريدج منذ سنوات طويلة، فوجدت أن هناك مؤتمر معقود للغويات الحديثة وأنا لست مهتما باللغويات الحديثة، ولكن ساقتني الأقدار أن أقرأ محتويات المؤتمر، فوجدت من ضمن أعمال المؤتمر رجل أمريكي يتحدث عن ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية، فذهبت أحضر هذه المحاضرة وأنا لست مشاركا في المؤتمر، وجدت كهلا وقورا يتحدث عن القرآن العظيم بعاطفة دافقة ويقول لا يمكن للإنسان أن يدرك جلال الربوبية الذي يتلألأ بين ألفاظ القرآن الكريم باللغة العربية إذا قرأ ذلك في ترجمة من التراجم. لابد لنا أن نقرأ القرآن باللغة العربية حتى ندرك جلال الربوبية الذي يتلألأ بين ألفاظ القرآن الكريم. قال: أنا أستاذ لغويات، حاولت أن أترجم معاني القرآن الكريم اللغة الإنجليزية ففشلت. وضرب أمثلة على ذلك، قال: حاولت أن أترجم فاتقوا الله حق تقاته، لم أجد في اللغة الإنجليزية ما يعبر عن هذا المعنى الرائع. لا يوجد في اللغة الإنجليزية كلمة تقوى، الكلمة التي تجمع بين الاحترام والخوف في آن واحد، لا يوجد في اللغة الإنجليزية كلمة تعبر عن هذا التعبير. فذهبت إليه بعد المحاضرة وسألته: ما هي صلتك بالقرآن؟ قال: أنا مسلم. كيف أسلم؟ قال: كنت أحضر رسالة الدكتوراه عن اللغة الإسبانية، فإذا بي أدرك أن أكثر من ثلث اللغة الإسبانية كلمات عربية. حاولت أن أفهم أصول هذه الكلمات، وجدت العرب من حولي لا يفهمون اللغة العربية، حدثوا اللغة دارجة لا علاقة لها باللغة الفصحى. فسألت: كيف لي أن أتعرف على اللغة الفصحى؟ قال: أقرأ القرآن الكريم. قرأت القرآن الكريم في خلال شهر، أسلمت أنا وزوجتي وولدي وبنتي. اسمه تي بي إيرفيك، أستاذ في جامعة تنسي في مدينة نوكسفيل في أمريكا، ومن المبرزين في حقله، وزوجته أيضا أستاذة في نفس الجامعة، وابنه يحمل دكتوراه في الهندسة، وبنته مع دكتوراه في الصيدلة، والأسرة أسرة مسلمة. وقد قام بترجمة، أحد الترجمة لمعاني القرآن الكريم قام بها تي بي إيرفيك، ويقول في مقدمتها أنه هناك استحالة أن يتمكن الإنسان من نقل كلام الله من العربية إلى اللغة الأخرى، فلا بد للذين يريدون أن يتعرفوا على القرآن الكريم أن يقرأوه باللغة العربية. دعوته لمؤتمر لطلبة المسلمين في جلاسكو، وقف هذا الرجل يخاطب جمع هائل من المسلمين، فقال: أيها المسلمون، لقد نمتم طويلا وتكلفتم كثيرا وقصرتم في حمل أمانة التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فوصلتم إلى ما وصلتم إليه من التخلف. لن تستطيعوا أن تسايروا الغرب علميا ولا تقنيا ولا سياسيا ولا عسكريا ولا إعلاميا ولا بأي وسيلة من وسائل المدينة. قال: ولكنكم تستطيعون بالإسلام أن تجعلوا هذا الغرب الذي امتلأ غرورا بما حقق من إنجازات علمية وتقنية، تضطروه أن يجثو أمامكم بالإسلام. قال: أعطوني 40 شابا يحسنون فهم هذا الدين فهما عميقا، ويحسنون تطبيقه في حياتهم تطبيقا دقيقا، وأنا أفتح بهم الأمريكتين. لا زالت كلمات هذا الرجل ترن في أذني حتى الآن، فقل: هل عجزت هذه الأمة أن تخرج 40 شابا يحسنون فهم هذا الدين فهما عميقا، ويحسنون تطبيقه في حياتهم تطبيقا دقيقا، ويتحركوا بالدعوة إلى الله وإلى هذا النهج العظيم الذي فيه نجاة البشرية كلها ليس فقط المسلمين، وإنقاذ الأمة من هذه الهاوية التي تردد فيها. وأحضرني أيضا أنه في أثناء أزمة الخليج جاءت القوات الأمريكية والأوروبية مستعلية بعددها وعدتها، وكانوا يقولون عن السعودية: هذا الشعب وهذه الأمة التي تحرم بناء الكنائس وتمنع نشاط المنصرين وتحول دون خروج المرأة ساترة إلى الشارع، لابد من إجبارها على ذلك بالقوة. وجاءني مجموعة من الطلبة المتحمسين، قالوا: لابد لنا أن نقاوم هؤلاء الغزاة. قلت: كيف تقاومون؟ ليس لديكم العدة ولا عتاد ولا الاستعداد. قال: نضيق عليهم الطريق. كيف نضيقون عليهم الطريق؟ تركب سيارة تويوتا وركب سيارة مصفحة، كيف هم لك أن نضيق عليهم؟ كان الأمريكان فعلا يأتون باستفزاز شديد، يقودون السيارات بغير نمر، والنساء يقودن السيارات في الشارع، وطبعا السيدات لا يقودن السيارات في السعودية، فعملت استفزازية للشباب. فقلت لهم: اسمعوا نصيحتي، ادعوهم إلى الإسلام. فكيف ندعوهم للإسلام؟ هي المعادين ومستكبرين ومتعجبين. قلت: ادعوهم للإسلام. وبدأت بداية متواضعة للغاية لعدد من المحاضرات تعريف بحضارة هذه الأمة وبثقافتها، ومن خلال هذا التعريف يبدأ الحوار حول الإسلام. فعادت هذه القوات ومن بينها أكثر من 20,000 مسلم، يأتي منهم سنويا 50 أسرة للحج. قد أكرمني ربي بالحج معهم أكثر من سنة، أكثر من مرة. ويعجب الإنسان والله يا إخوان على مدى التحول الشديد 180 درجة من مفاهيم مادية لا تعرف العاطفة
ولا تعرف العقل ولا تعرف القلب ولا تعرف الحكمة. لا يعنيها من الحياة إلا المادة والكسب المادي العالي. إلى أناس تفيض عيونهم دمعا إذا سمعوا حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم. نحن لا يزال بأيدينا وسيلة هائلة لانتشال هذه الأمة من الحضيض الذي وقعت فيه ومقاومة التحديات الشرسة التي تعرض لها الأمة، خاصة بغرس هذا الكيان الغريب في قلب الأمة على أرض فلسطين المحتلة. هذا الكيان الذي لا تربطه بالمنطقة لا عرق ولا تاريخ ولا دين ولا عقيدة، كان غريب تماما، غرس في المنطقة لكي يكون خنجرا مسموما في جنب هذه الأمة. لن نستطيع أن نقاوم ذلك إلا بفهمنا لإسلامنا والتزامنا بأوامر ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وتطبيق ذلك في حياتنا أفرادا وأسر وجماعات بالكلمة الطيبة والحكمة الواضحة وبكسب قلوب الناس، ليس بالعنف وليس بالتطرف وليس بالمغالاة. فديننا دين اليسر ودين السلام ودين الأمن، وأن نتحرك بعد ذلك للدعوة إلى الله. فالبشرية من حولنا والله في أمس الحاجة إلى هذا النور الذي أكرمنا ربنا تبارك وتعالى به، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا أقول هذا الكلام من فراغ، فمنذ 4 أو 5 سنوات تقريبا دعينا لمؤتمر عن إعجاز العلمي في موسكو، فانتهضت نفسي. موسكو يعني عاصمة الإلحاد 72-73 سنة، ولكنني علمت أن الذي دعا للمؤتمر هي أكاديمية العلوم الطبية في روسيا، فذهبت وأنا والله غير منشرح الصدر إطلاقا. فشاء الله أن يكون هذا من أنجح مؤتمرات الإعجاز التي حضرتها في حياتي، فحضرت أغلب هذه المؤتمرات. في نهاية المؤتمر وقف أحد كبار علماء الفيزياء، هناك طبعا العضو الأكاديمية يعتبر شرف علمي كبير يسمونه الأكاديميشن، الأكاديمي فلان، أحد أعضاء الأكاديمية العلوم الروسية، قال على مسمع من الحضور في قاعة فيها آلاف من البشر، قال: كنت أظنني قبل هذا المؤتمر من المبرزين في حقل تخصصي، فإذا بي أسمع في هذا المؤتمر علما أكبر من علمي، ولا أستطيع أن أعبر عن اعتذاري لتقصيري في معرفة هذا العلم إلا أن أعلن شهادتي أمامكم جميعا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم تبعهم في ذلك 4 من المترجمين، لم يتحدث إليهم أي منا، كانوا قابعين في غرفين زجاجية في نهاية المدرج ينقلون العربية والإنجليزية إلى الروسية وبالعكس، جاءوا ليشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لهيئة الإعجاز العلمي في مكة المكرمة مكتب في مصر، أبلغنا المسؤول عن المكتب أنه التلفاز الروسي سجل هذه المحاضرات، كل محاضرة بحث كان يلقى في 3 ساعة ويناقش في 10 دقائق، فبدأ يبث هذه الحلقات نصف ساعة نصف ساعة. يقول: من بلغنا علمه ممن أسلموا بهذه الحلقات أكثر من 37 واحد من كبار العلماء. لكم أن تتخيلوا إذا عرفنا قدر هذا الإسلام العظيم وألزمنا أنفسنا وأسرنا ومجتمعاتنا بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم وبلغنا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بالكلمة الطيبة والحكمة الواضحة والحجة البينة، ماذا يمكن أن يكون مصيرنا؟ ومصيرنا الآن حالك السواد، حالك السواد، ولا مخرج لنا إلا أن نعود مرة أخرى حملة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندعو الناس على بصيرة، فلعل الله تعالى أن يخرجنا من هذا الوحل الذي تهاوينا فيه، وما ذلك على الله بعزيز. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طبعا لا يسعنا إلى أن نقدم الشكر الجزيل للأستاذ الدكتور داود رغب النجار على هذه المحاضرة القيمة التي أخذتنا في رحاب القرآن العظيم والإعجاز العلمي للقرآن الكريم. فعلينا أن نتدبر القرآن ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا إلى كل ما هو خير، أن نتعلم الإسلام ونطبق تعاليمه ونعمل به ونحسن فهمنا لديننا الذي فيه إنقاذ البشرية كلها. اللهم آمين. ونشكر الدكتور زهر مرة ثانية وشكرا جزيلا. طيب مستعدين يا سيدي.
حضرتك الآية اللي هي الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن.
نعم.
مثلهن هنا اللي هي سبعة أراضين اللي حضرتك حددتهم إن تقسيمات الأرض نفسها هم دول سبعة أراضين.
نعم.
هي دي معنى الآية.
نعم.
جزاك الله خير.
لأن القرآن يقول الذي خلق سبع سماوات طباقا. طباقا يعني فهمها المفسر القدامى على أنها طبقات، طبقة فوق طبقة، وهذا غير صحيح. فهم صحيح طباقا يعني متطابقة، يعني ذات مركز واحد يغلف الخارج منها الداخل. ويقول ومن الأرض مثلهن، يعني كما أن السماوات سبع متطابقة يغلف الخارج منها الداخل، فالأرضين السبع أيضا متطابقة يغلف الخارج منها الداخل، يعني كلها في هذه الأرض. ويؤكد ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من اغتصب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين من هذه الأرض. والعلم يؤكد أنهم سبعة: لب صلب، لب سائل، أربعة أوشحة متمايزة، الغلاف الصخري الأرض. والزلازل يعني تحدد ذلك بدقة شديدة.
السماء السبع لا نعلم إلا السماء الدنيا، يعني نحن ندرك جزء من السماء الدنيا، ما بعد ذلك لا نعلمه، هو يأتينا من الله سبحانه وتعالى.
أنا حياتك في قضية الاستنساخ، وهي قضية إعجاز علمي، وعلاقتها بالإعجاز العلمي والأخلاق.
والإيه؟
والأخلاق.
الأخلاق. نعم. أنا حضرت مؤتمر في ستوكهولم من أكثر من 10 سنوات. كان عنوانه التقدم العلمي والتقني في الحضارة الغربية وفي الإسلام. وكان داعي له منظمة كبيرة اسمها إيفياس International Federation of Institutes of Advanced Studies، وهي مؤسسة تضم يعني المعاهد العلمية الكبرى في العالم. كان على المسلمين الحضور حوالي 5 أشخاص في محيط من الكفر، وبالرغم من ذلك أعز الله الإسلام في هذا المؤتمر عزا عجيبا. وانتهى المؤتمر بأن التقدم العلمي والتقني بغير ضوابط أخلاقية خطر جسيم يهدد مصير البشرية بالدمار. وقالوا أن الدين الوحيد الذي يربط ما بين التقدم العلمي والتقني والالتزام الأخلاقي هو الإسلام، لأن الديانات الأخرى لا تتدخل في هذه العملية. وكان معنا ضمن المؤتمرين سيدة من النمسا تعمل في اليونسكو، وعرضت علينا صور لبعض الأجنة التي عبث بشفراتها الجينية، صور مفزعة للغاية. كانت تقول أن إذا تركنا فتحنا الباب على مصراعيه للعلم يتقدم بغير ضوابط أخلاقية فسيكون في ذلك دمار للبشرية. يعني ذكرني ذلك موضوع الكلونينج، موضوع الاستنساخ اللي نتكلم عنه أخيرا. هذا يعني الاستنساخ بيلعبوا بالمجهول حقيقة، لأن طول الشفرة الجينية في فرد واحد أطول من المسافة بين الأرض والشمس، أطول 150 مليون كيلومتر. فالعبث بهذه الشفرة قد يؤدي إلى مخاطر لا يعلمها إلا الله، وقد لا تظهر في جيل ولا جيلين ولا 3 أجيال من الناس. فهذا عبث يتم في غيبة الالتزام الأخلاقي، والالتزام الأخلاقي لا يمكن أن يكون إلا من منطلق عقائدي. والدين الوحيد الذي يجمع ما بين الدنيا والآخرة في معادلة واحدة ويحيي في الإنسان معنى مراقبة الله سبحانه وتعالى هو ديننا الخاتم الذي بعث به النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. وأعجب أنه في نهاية المؤتمر، وأنا أتمنى طبعا أن النقابة هذا تحصل على أشرطة هذا المؤتمر، فروا 7 أيام كنا نجتمع طول النهار في حوار مفتوح، عدد البحوث التي قرأت كان محدود للغاية. يعني نرى تميز الإسلام على غير المدى وحاجة البشرية إلى الإسلام، لأن التحرك بالبحوث العلمية بغير ضوابط أخلاقية قد يكون فيه دمار للبشرية.
سؤال يعني شيخين، السؤال الأول أنا بتعلم عاوز أتعلم بحضرتك أسأل سؤال علمي في الجيولوجيا. المعجزات الجيولوجية التي حدثت مثل دك جبل طور مثل سيدنا موسى لما تجلى عليه ربه، هل يمكن قياسها بالأدوات العلمية المعاصرة؟ الزمن حدثت إمتى؟
نعم، بارك الله فيك. طبعا للأسف الشديد إحنا ما اهتمناش بهذه القضايا. يا إحنا مسلمين، يعني أنا أشرت مطلع حديثي للأخت الإندونيسية تكلمت عن إعجاز
الإشارات القرآنية للأمم السابقة في المنظور التاريخي، يعني التاريخ الآن لا يعرف شيء عن عاد. النهاردة الأقمار الصناعية اكتشفت موقع عاد، موقع إيران. ويعني عندي تقرير عنوانه ترانس أرابيا ميشن يتكلم عن اكتشاف عاد، شيء معجز للغاية. يعني يقول التقرير هذه الحضارة ثمرتها أصفر رملية غير عادية. يقول هذه الحضارة لم يكن لذاتها في فرائها حضارة معاصرة، وكأنها الآن القرآن الكريم الذي تقول الذي لم يقرأ أصلها في بلاد. فأقول نحن كمسلمين يعني جامعاتنا حقيقة لم تهتم إلى الآن بموضوع الجهاز العلمي بالقرآن الكريم. أنا أذكر أحد الإخوة من الجيرانيين المصريين قبل 20 سنة يمكن، وهو حائز على جائزة الدولة التقديرية، رجل مبرز في حق التخصصي جدا، جاء ليعمل رسالة دكتوراه عن الجهاز العلمي بالقرآن الكريم، لم يجد جامعة في العالم العربي تسمح له بتسجيله. فهذا الموضوع بعيد عن العلم. فأقول لو اهتممنا بهذه المواقع التي ذكرها القرآن الكريم كجبل موسى سيد السلام، كطوفان نوح، كقوم عاد، كإيران، لو اهتممنا بذلك ووضعناه في إطاره التاريخ الصحيح العلم الصحيح يكون هذا أيضا أسلوب دعوة ناجح للغاية، لكن لم يطبق للأسف الشديد.
أسلوب دعوة أيضا من ناحية تاريخية
يعني. نعم.
يعني ما بالبحث بدخول بني إسرائيل مصر.
نعم.
دخلوا أنت وفرجوا.
نعم.
غير معروف على الإطلاق.
صحيح.
دخلوا أنت وفرجوا.
صحيح.
ما تكلم الإسرائيليين في.
صحيح.
فأنا قلت حتى ولو نأخذ شاهد مادي. ولازم تكون شاهد مادي.
نعم.
مراكب
نعم.
فرعون مش لاقيينها لغايه
دلوقتي. نعم.
لكن جبل هل ممكن نعم. قياس
الزمن؟ ممكن.
والتغيرات الجيولوجية التي حدثت نتيجة هذا الدك؟
نعم ممكن قياس ذلك.
نعم.
عن مسيرتي نعم ممكن قياس ذلك. نعم ممكن قياس ذلك.
هذا تفضل.
نعم. سمعتم عن موريس بوكاي طبيب الفرنسي الذي أسلم بموضوع فرعون موسى؟ نعم. موريس بوكاي له كتاب جميل عنوان التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، كتبه أصلا بالفرنسية ثم ترجم إلى لغات كثيرة، لا بيبل للقرآن إلى سيانس أصلا، ولا بيبل للقرآن إلى سيانس، وترجم إلى العديد من اللغات. يقول أن هناك موقع يحدده علماء الفلك ستنتهي دورة الشمس عنده، لا علم لي أنا شخصيا يعني بها أي يعني كيف حدد أو كيف دور، لكنه يتحدث في كتابه هذا عن موقع في الكون ستنتهي عنده دورة الشمس يعني. ويقول لعلها هذا تفسير الأنظمة، والشمس تجري مستقر لها، ذلك القدير العزيز العليم. وإن كان هناك قراءة تقول لا مستقر لها، يقول الشمس تجري لا مستقر لها مش لي مستقر لها. فيعني ارجعوا لكتاب بوكاي وهو يوضح هذه النقطة بتفصيل شديد.
النظر بتاعها اي ساعة يخالف الاتساع. اتساع لما كنا نتكلم عن اتساع المكاني يبقى اسمه اتساع، لكن كلمة اتساع انا في نظري انا شايف ان هو مش بس اتساع مكاني، اتساع في الخلق في مكونات المكان. يعني فانا علماء الفلك انا كراجل بشرط يعني في الفلك وجد ان معدل المواليد في النجوم يكون اكتر من معدل الوفيات. فبعلش هذه بس إضافة كده.
كلام جميل. يعني كلام جميل.
تعليق حضرتك عليها يعني.
كلام جميل جدا. يعني هو طبعا العرب حينما سمعوا هذه الآية قلت طبعا حديث يعني أن الآية ترد بألفاظ محدودة يرى فيها أهل كل جيل معنى معين، والمعاني هذه تتسع في تكامل لا يعرف التضاد. هم لما سمعوا لم يسعوا قالوا والله الذي خلق السماء بهذا الاتساع قادر على أن يجعلها أكثر اتساعا. وكما تفضل الاتساع ليس معناه فقط في المكان وايضا في الخلق. بارك الله فيك.
تفضل.
حاضر كل سرور. انا لي صديق مسلم يعمل في معهد أبحاث في أمريكا في كاليفورنيا اسمه JPL Jet Propulsion Laboratories، من المعهد المشهور كبيرة جدا.
ففوجئت من 6 سنوات ببعث تقرير بعنوان The Trans Arabia Mission، الرحلة عبر الجزيرة العربية. قرأت التقرير وجدته يقول أنه في إحدى رحلات الفضاء زود مكوك الفضاء بجهاز رادار له قدرة على اختراق التربة اللي بعمق 10 أمتار. فحينما مر فوق الربع الخالي وهو من أكثر مناطق الأرض جفافا وقحولا، رسم مجرى نهرين، نهر يمر من الغرب إلى الشرق ونهر يمر من الجنوب إلى الشمال. طبعا مجرى جاف، لكن كون منطقة صحراوية قاحلة تعتبر أكثر مناطق الأرض جفافا من الآن، كان فيها في عهد قريب مجرى نهرين كبار بهذه الصورة، يعني شيء ملفت للنظر. ففي رحلة تانية زودوا المكوك بجهاز رادار له قدرة اختراق أكبر، فرسم مجرى النهرين بتفرعاتهما، ورسم أن النهرين يصبان في بحيرة في شرق الربع الخالي يبلغ قطرها أكثر من 45 كيلومتر. وجدوا على ضفاف البحيرة آثار يقولون أنه لم يرد في السجل التاريخي آثار بهذه الضخامة، لا الأهرامات ولا أبو الهول ولا حدائق المعباب المعلقة ولا برج جيزة المائل ولا عجائب الدنيا، لا تدني ذلك في شيء. فجمعوا مجموعة كبيرة من علماء الآثار وعلماء التاريخ والجيولوجيون والجغرافيون وكل من له علاقة بالمنطقة الشرق الأوسط، وقالوا شوفوا لنا إيه الأثر ده إيه. فوجدوا أمر غريب جدا، أن اثنان من المؤرخين القدامى، واحد اسمه بطليموس الإسكندري وكان أمينا لمكتبة الإسكندرية، والثاني اسمه بليني الكبير، بليني ذا إلدر، لأن حفيده اسمه بليني ذا يانج، بليني الصغير. كلاهما زار المنطقة وهذه الأنهار متدفقة، رسموا الأنهار بتفرعاتها ورسموا البحيرة ووصفوا الحضارة القائمة هذه، وقالوا هذه إيرا التي ورد في قرآن القرآن الكريم، وذكروا الآية الكريمة إيرا مذاك العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وقالوا أن لها إشارة في العهد القديم سموها بالعبرية أوبار، أوبار UBAR، وفي قرية أو أثر في الربع الخالي اسمه الوبر، هل هو تحريف للوبر ولا هي تسمية عبرية الله أعلم. يقولون أن هذه الحضارة إخواننا اللي كتبوا دول بليني وبطليموس الإسكندري، كلاهما يقول أن هذه الحضارة كانت تصدر لأوروبا في وقتها الفواكه المجففة والعطور والبخور والأخشاب والذهب، ويقولون كأنها الآية القرآنية والله التي لم يقل فيها بذلك، يقولون in its affluence it was next to nothing، كانت في ثرائها في 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 بهرجتها لا يدانيها أحد، it was next to nothing. فالحقيقة يعني التقرير كان مفرح جدا بالنسبة لي، لأن التقرير يقول هذه الحضارة ثمرتها عاصفة رملية غير عادية، والقرآن يقول ذلك في آيات كثيرة، ويقولون أن هذا جزء من التاريخ غير مسجل وغير مدون، علماء التاريخ لا يعرفون عنه شيئا. فكان التقرير يتنادى للكشف عن هذه الآثار لنضيف حلقة للتاريخ مفقود غير معروف. فالحقيقة لما جاني التقرير فرحت به لسببين. السبب الأول أن تعلمون أن أول ترجمة لمعاني القرآن الكريم للغة الأجنبية قام بها القنصل الفرنسي في القاهرة صدا عن دين الله، لأنه لاحظ زي حكاية أزمة الخليج كده أن كثير من الجنود الفرنسيين هم داخلين مستعليين ومعادين دخلوا في الإسلام، حب يصدهم عن الإسلام فترجم القرآن ترجمة محرفة، ونقلها عن بريطاني اسمه سيل SALE. سيل هذا كان وكحا، قدم لترجمته ب85 صفحة يطعن فيها في نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وطعنه الرئيسي عقاب الأمم السابقة، يقول أين هذا الرب الرحمن الرحيم الذي عاقب الأمم بالخسف وبالنسف وبالقصف وبالصاعقة يعني أمور كثيرة. فشاء الله سبحانه وتعالى أن تأتي الأبحاث الحديثة بأيدي غير مسلمة تؤكد على عقاب هذه الأمم السابقة، وتؤكد على ذلك سنة من سنة الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية طبعا أن كما أشرت أن أي اكتشاف تاريخي يحقق سيرة الأمم السابقة كما ذكرها القرآن الكريم هو جانب من الإعجاز، لأن محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ ولا يكتب، ولم تكن أمته أمة قراءة وكتابة، ولم يكن هناك تدوين، ما الذي عرفه بهذه الأمة؟ أمة بعد أمة ورسول بعد رسول ورسالة بعد رسالة الله سبحانه وتعالى. ولكنني فزعت لأن قائمة اللجنة المشكلة لهذا البحث كانت كلها من اليهود، بتوع الآثار وبتوع التاريخ والمصورين والمخرجين والبيكلم سكريبت وكلهم يهود. فأنا حضرت السعودية الحقيقة، ألقيت عدة محاضرات أحذر من ترك هذا الموضوع للأجانب، وقلت للحكومة السعودية في تقرير مكتوب أن الرمل ده رمل سائل لا يتعدى عمقه 40 متر، يعني من 0 إلى 40 متر، وممكن بكمبريسور الواحد يكشفه بمنتهى السهولة. فقلت ما في داعي أبدا، ما لا نحتاج تقنية كبيرة، الموقع حدد بدقة شديدة عن طريق صور الأقمار الصناعية، وما لا يحتاج تقنية كبيرة، ممكن الدولة تكشفه، لأن لو ترك ذلك لليهود سيوظفوه لتحريف التاريخ ولخلق قضية لهم في المنطقة، كما فعلوا بلفاف البحر الميت، كما فعلوا بأمور كثيرة سابقة. فشاء الله سبحانه وتعالى أن يستمع أحد المسؤولين لهذا الكلام، فطلب مني لقاء، فسافرت إلى الرياض وشرحت له موقف، قال سأخرج الآن إلى جلالة الملك أبلغه هذا الكلام، ولن نسمح لهؤلاء الناس أن ينشطوا من خلال المنطقة. وكان موفق الحقيقة، خرج فعلا بلغ هذا المسؤولين ومنعوا الأمريكان أنه يكشفوا عن هذا الأمر، ولكن لفوا راحوا من عمان ودخلوا حدود بين السعودية وعمان غير محددة حقيقة إلى الآن، وحكومة عمان أعطتهم إمكانات خيالية فكشفوا عن الأثر ونشروا عنه مقالتين، مقالة في لوس أنجلوس تايمز وعندي، ومقال كان في الأهرام من 4 سنوات 3 سنوات، ومقال كان في مجلد طيران عمان. ثم تكتموا الموضوع تماما، قالوا وجدوا سور عليه أبراج يبلغ ارتفاع البرج 40 متر، شيء مذهل للغاية حقيقة، وهو مطمور بالرمال، وكشفوا عنها الرمال. ثم تكتموا خبر، ولا تستبعدوا أن سيأتي يوم يعلن اليهود أن كان لهم وجود في هذه المنطقة وأنهم أصحاب حق بهذه المنطقة.
تفضل. قلت في أول المحاضرة فرق بين التفسير العلمي للقرآن والإعجاز العلمي. وفي الحقيقة ده يتصل إلى حد ما شوية بموضوع الاستنساخ. بعيد عن التقنيات العلمية، يعني بنقول الآتي. دلوقتي الحقيقة المؤكدة اللي توصل إليها العلم ممكن استنساخ يعني من واحدة ست بدون تكاثر جنسي يستنسخه بشر. أليس هذا، ألا يمكن أن نعتبر هذا استدراج من المولى عز وجل لإثبات حقيقة خلق المسيح؟ لأن المعجزة بتكتب حاجة علمية غير معروفة.
بارك الله فيك،
يعني أنا عاوز نقطة نقطة اللي نركز عليه.
بارك الله فيك، كلام في غاية العظمة. أنا كنت أودي محاضرة في حلوان من يومين أول أمس، هذا كلام في غاية العظمة حقيقة، كلام في غاية العظمة. أيضا هذا يوحي بقضية مهمة جدا في قضية البعث، يصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن جسد الإنسان يبلى كله فيما على نهاية العمود الفقري، ويسميها صلى الله عليه وسلم عجب الذنب. هذا لا يبلى أبدا مهما احترق الجسم أو تحلل بمواد كيماوية، لا يبلى أبدا. ويقول صلى الله عليه وسلم أنه ينزل الله مطرا فينبت الناس من عجب الذنب كما ينبت النبات تماما، كما ينبت النبات تماما. وهذه قضية الاستنساخ، إذا بقي من الإنسان أي أثر، أي جزء من الشفرة الجينية التي تحدد صفاته يمكن استنساخه. واضح كم؟
واضح.
الحقيقة هنا يتضح كيف يوظف العلم في النصرة لدين الله.
نقطة المحافل الماسونية. المحافل الماسونية. وأنا أركز على هذه النقطة الثانية وأحمل حضرتك أمانة، لأن حضرتك عالم جليل كبير وبحر واسع، أحملك أمانة اللي كنت بتنتشر في العالم أنك تحذر من أن المحافل الماسونية تريد بصفة دائمة أن تهز الإنسان ولو إلى لحظة في قدرة الله. فدولة أو واحد ينام ليلة وهو مهزوز الإيمان بقدرة الله، ده فرح عندهم. فكون نيجي في الاستنساخ ويستدرجون بإعلامهم ودعاياتهم، يا جماعة
يستدرجون كده ويقولوا 400 عجل وثلاثة قروض وخمسة نعجة واثنين شاي على القهوة، وبعدين يخلونا نعمل 30 مؤتمر ونقول ايه ده هذا ضد إرادة الله وسوف يصل الإنسان يوما إلى اسم عرفش ايه ويجب أن نقف له. أبدا أبدا أبدا، دعوا العلم يسير بضوابط أخلاقية محترمة حتى لا نقع في مصادة التحليل والتحريم، لأن هنقول ده حرام وده حرام، احنا قاعدين نحلل ونحرم، ما نبحث ونشوف ايه الحكاية. اهو العالم الجليل قدامنا ورجل مصري يعني يصلي المغرب معانا ويتكلم في كتاب الله ومخه يوزن جبل المقطم واكتر منه كويسة. فليه بالله عليه مقضي العالم لما يتكلم في المحافل العالميه يقول الاسلام يقول لا اله الا الله، مش عارف هو الكتاب ده شكله ايه. ولكن انا ارجو من وسائل الاعلام اذا كانت في وسائل الاعلام واذا كان لها قدره على الكلام انها تحذر من حضرتك الامانه بتاعتك بره، تحذر المحافل من المحافل الماسونيه، لان قدره الله لو اهتزت لحظه عندك شوف كم معامله بتتم في اليوم، مفيش ربنا خلاص. يلا شكرا جزيلا.
بالنسبة لخروج
الشمس، أنا
خروج الشمس من المغرب،
نعم
الأرض هتتوقع،
بارك الله فيك،
بعدين ترجع تتنقل فين؟
نعم أحكي الأخ الكريم بيسأل عن خروج الشمس من المغرب، هو موضوع إيماني من أعظم موضوعات حقيقة يعني، بس أنا مش هنطول عليكم أكثر من ذلك. الله يكرمك. نحن نعلم أن إذا عملنا قطاع في ساق نبات نرى حلقات متمركزة سماها العلماء الحلقات السنوية، وكانوا يعتبروا كل حلقة تعبر عن سنة من السنين، كانوا يستطيعون أن يقدروا عمر النبات من عدد هذه الحلقات، أمر قديم معروف يعني. ولكن بعد اكتشاف الميكروسكوب الإلكتروني وهو يكبر إلى مليون مرة، بدأ العلماء يرون في هذه الحلقات، وهي ليست فقط في النبات، هي أيضا في الحيوان، يعني لو أخذ فقرة من فقرات عمودي الفقري أجد، أو الفقاري أصبره أجد حلقات تمثل مراحل النمو تماما، وجدوا هذه الحلقات لا تمثل السنين فقط ولكن رأوا فيها الفصول الربيع والصيف والخريف والشتاء، ومعدل النمو في الربيع أعلى الفصول، يليه الصيف يليه الخريف يليه الشتاء. ثم بدأوا يروا الشهور وهي شهور قمرية، بدأوا يروا الأسبوع لأن معدل النمو في البدر غيره في المحاق، غيره في التربيع الأول غيره في التربيع الثاني، ثم بدأوا يروا اليوم وبدأوا يروا الليل والنهار، أمر عجيب، وهي يدل على كمال القدرة الإلهية أن يسجل مراحل نمو الإنسان في جسده، هذا التسجيل البديع، يعني لو جاءت سنة جفاف يجد معدل نمو أقل، لو جاءت سنة رخاء معدل نمو أكبر، أمر عجيب. ولذلك يعني إحنا نسمع الإنسان أن أجزاء جسده ستنطق عليه وتشهد عليه يوم القيامة ليس أمرا غريبا، سجل بدقة شديدة. في شجرة تنمو في أمريكا اسمها السكويا، وهي شجرة معمرة تعيش لآلاف السنين. المتحف البريطاني في لندن جايبين قطاع في هذه الشجرة وعم بيشيلوا بالورنيش وحطين عليه تاريخ البشرية كله 10,000 سنة، حتى حطين بلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وهجرته وبلاد السيد المسيح عليه السلام، وكان مش معروف بدقة الحرب العالمية الأولى والثانية، حطين أحداث كثيرة، واللي يروح منكم بعد يزور المتحف البريطاني يرى هذا. لكن لاحظوا شيء غريب، وهما بيعدوا عدد الأيام في الأطراف الخارجية وجدوا عدد الأيام في القديم أكثر من الآن، لأن 365 يوم وربع، عدد الأيام في القديم بتزيد، فظنوا في بادئ الأمر أن هذا خطأ، فتنادوا أن يتم مراجعة ذلك في جامعات كثيرة، فبدأت جامعات متعددة في أوروبا وأمريكا تدرس عدد الأيام في السنة عبر الأخشاب المتحجرة والشعاب المرجانية القديمة الكورال ستراكشرز، يدرسوا عدد الأيام في السنة، فلاحظوا أمر غريب جدا، كلما تقدم الزمن يزيد عدد الأيام في السنة. إيه السبب؟ قالوا لابد أن سرعة دوران الأرض حول محورها كانت في القديم أعلى من الآن. طب ما الذي يبطئها؟ قالوا لا يوجد عندنا تفسير أو مبرر أكثر من مادة والجذر. مادة والجذر تعمل كفرملة تهدئ من سرعة دوران الأرض حول محورها. فبدأوا يسجل ويرسموا منحنيات. لاحظوا في العصر الكمبري وعندكم جيولوجيين كثيرين هنا. كان عدد الأيام في السنة 425 يوم في السنة. برسم المنحنيات اتضح أن عند بدء الخلق كان عدد الأيام في السنة أكثر من 2000 يوم في السنة، وكان طول الليل والنهار معا أقل من 4 ساعات. انظروا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يخلقنا في هذه الفترة. هل يمكن لنا أن احنا نشتغل ساعتين وننام ساعتين ونوم نشتغل ساعتين تاني؟ كان جسدي لا يتحمل ذلك. وهم بيرسموا المنحنيات يشوفوا ايه في المستقبل، فلاحظوا انهم مع حسب بعض التضارب ده، طبعا شيء بسيط يعني جزء من الثانية كل قرن، لكن مع الزمن بيترك اثر كبير. فلاحظوا انه سيأتي على الارض زمان في المستقبل تضعف فيه سرعة دوران الارض حول محورها مع بقاء سنة 12 شهر واربع فصول، لان ده ملوش علاقة بدوران الارض، له علاقة بدوران الارض حول الشمس مش حول نفسها. وجد سيأتي على الأرض زمان يبلغ فيها بطء سرعة دوران حول محورها يؤدي إلى توقفها، فتتغلب عليها جاذبية الشمس فتعكس اتجاه الدوران. فإذا انعكس اتجاه الدوران تشرق الشمس من مغربها وتغرب في مشرقها، وهو تصديق نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن العلامات الكبرى للساعة. وكان العلمانيون في مصر بالذات وفي العالم العربي يشككون، يقول اي قدره تستطيع تخلي الشمس تغير اتجاهها؟ اي قدره تستطيع ذلك؟ ما في قدره تستطيع ذلك. فياتي العلم الحديث اللي يؤكد على صدق نبوه المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى امكانيه حدوث ذلك.
اليوم هو اليوم بعد كده؟
لا لا، اليوم هنضطرب طبعا، سنضطرب اليوم. ولذلك في حديث الدجال يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم باسبوع ويوم بشهر ويوم بسنه. فسالوه الصحابه يعني كيف تؤدى الصلاه؟ قال اقدروا له. اقراوا حديث الدجال واضح هذا في كلام رئيس الجلسة يحق يحدد، أنا ماليش دعوة.
أذكر أنت هتقول حضرتك.
من الخطط دكتور نعرف بس جدول مواعيد مخططك للطيران مصر إن شاء الله.
أنا مسافر في خلال يومين معلش. الله يبارك فيك، إن شاء الله يعني أنا سأستقيل من عملي قريبا وسأعود أستقيل من وظيفتي.
تفضل.
نعم والله.
نعم يا خير. انا مش سامع كويس.
اوقف كده سامع. اوقف سمعنا. اوقف سمعنا.
لو تعرف اصلا شروق الشمس من المغرب على يعني هي وقع من وقع ودلاله
من نعم.
عايزين حضرتك هل عند حضرتك تفسير لجنوب الشمس اللي وصل
لا 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 ده وضع اخر يعني ده بعد يعني البعث وموقف الحشر يعني.
طب انا عايز اسمع حضرتك
تفضل.
ان الاونه الاخيره يعني قالوا ان في اعمال اضطراب نيازي كبيرة جدا حصلها يفوت ومراح حد الأرض، وإن النيازي دي احتمال في وقت من الأوقات تصطدم بالأرض.
نعم.
فليه ما نقولش إن ممكن اصطدام نيازك من جوه الأرض يخرج الأرض عن مدارها ويخليها تدخل في مدار تاني قريب جدا من الشمس، وتبقى في يوم من الأيام تبقى الأرض في موقع أو في مدار تاني زي كوكب مدار مثلا أو زي كوكب مدار.
طب ليه نخيلها؟
لا ما
اتفضل.
لو احنا خدنا حد زي كده
نعم
يعني نفسر عليها حاجات كتيره جدا. مثلا هنفسر عليها مثلا بنور شمس من وسط العباد ارتفاع درجه حراره جدا على الشمس وقت ثاني
للشمس.
ممكن نفسر عليها برضو ان ممكن يكون دوران الشمس دوران الارض يختلف ساعات حول المصباح، وبالتالي برضو تشوي الشمس من المغرب.
لا 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 بس انا اقول لحضرتك حاجه عشان بس ما تستغربش في هذا الخيال. اولا كل الاحتمالات التي تقول ان نيزك ياتي ويدمر الارض وشوماخر الشوماخر كان اللي افزعوا به الناس، كل ده كلام غير صحيح. لان رب العالمين الذي خلق هذه الارض قدر لها اجلا محددا، ولا يستطيع كل الاخطار المحيطه بالارض ان تمسها بسوء الا باراده الله سبحانه وتعالى. فالارض مش هتنتهي باصطدام نيزك ولا اصطدام مذنب بها يعني كما تخيل الناس. نقطه ثانيه، أن الموقف الذي تدنو فيه الشمس في رؤوس العباد هو موقف الحشر، ويكون الأرض انتهى وبدلت أرض غير الأرض سموات غير السماوات، فأنت مش هتأخلط ما بين الواقع الحالي وبين الذي سيكون في ساعة الحشر. بس أنا نبه لحاجة، بعض الناس بيقولوا طيب إذا كانوا العلماء بيرسموا منحنيات ويعرفوا إمتى هتشرق الأرض مغربها يقدروا يحسبوا الساعة إمتى؟ ونقول لا، الساعة من المغيبات الكبرى التي سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال لجبريل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فسنن الله التي تحكم الأرض الآن ليست هي التي تحكم الأرض في الآخرة، يعني لحظة قيام الساعة لها سنن مختلفة عن سنن الحادي. لكن من آيات الله في الخلق أنه يترك لنا علامات تدل كيف تحدث الآخرة، ومن هذه العلامات تبرع سرعة دوران الأرض حول